سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وحبيب التائبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ علينا ديننا، وأمننا في أوطاننا، واحفظ مصرنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء، ومن شر أنفسنا. اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. من أراد لدينك أن يعلو في مصر، وأراد لمصر أن تكون في خير حال، اللهم وفقه لكل خير، وخذ اللهم بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بمصر سوءا وشرا، وأراد بها الفوضى، وأراد لدينك أن يقصى من الحياة، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، وأرنا فيه آية، واشغله بنفسه وبمن يحب. اللهم واجعل ما ينفق من مال ليصد عن سبيلك، وليثير الفوضى في شوارع مصر. اللهم واجعل ذلك حسرة عليه في الدنيا، وإن لم يتب ويرجع إليك فاللهم اجعلها حسرة عليه في الآخرة. اللهم احفظنا وكل محب لدينك ونبيك ومحب لهذا البلد، اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، آخر الأسبوع الأربعاء، 24 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري الموافق 6 مارس 2013 من العام الميلادي. كنا قلنا امبارح ان احنا هنتناول الكلام عن بورسعيد، اسال الله ان يحفظ اهلها والمصريين من كل مكروه وسوء. بورسعيد فيها ازمه، وهذه الازمه طالت، كان الانفجار الحقيقي الحقيقه الذي استغل ايام المجلس العسكري، والذي استغل ايام الرئيس مرسي، هو ماتش مباراه كره قدم بين الاهلي والمصري. اللعيبه خلاص راحت لحالها، وبيشتغلوا دلوقتي في الدوري وبياخدوا رواتبهم وعايشين حياتهم، الله يحفظهم. انما انا قصدي خلصت القصه، مين اللي شال المر البلد؟ اللي شال هذا المر البلد. طب فين كتير من اللعيبه من هذا الامر؟ فين كلامهم مع شباب الالتراس اللي بينزل الشوارع يحاصر المديريات ويحرق العربيات ويتصرف تصرفات تحتاج الى مراجعات من الدوله، وتحتاج مراجعات من اهاليهم، عشان دول اللي هيبقوا قدام، اللي هيبقوا قدام. خدوا فكره والاعلام صورهم الفكره دي، ان انتوا الرجاله انكم تعملوا كده وتاخدوا حقكم بدراعكم، وفعلنا هذا المشروع في اذهانهم، فبيعملوا اي حاجه، ويبدو انه صغر سنهم نساهم. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الشباب من كتر حماسه نسي مساله الاخره والحساب والثواب والعقاب ورب الكون الخالق، نسيوا الحاجات دي خالص، وبيتعاملوا بمنطق الدراع دلوقتي، واللي عايزين يعملوه بيعملوه. طبعا الازمات بتزداد، العصبيه التي صدرها الاعلام الرياضي ايام النظام السابق وخلعوا برضه من القصه، مش يتكلموا في حاجه دلوقتي خالص، بل بالعكس الكل متخوف ان يلوم هؤلاء الشباب على الافعال غير القانونيه وغير الشرعيه، كل خايف، وخايف يقول كلمه حق، يقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله، ممكن حد فيكم يموت على غير ما يرضي الله بهذه الصورة، وحيلقى الله بهذا العمل. قصة مش قصة انك انت تسعد انك انت اتحطيت في الجرنان على انك انت بيتقال عليك شهيد. قلنا خلاص اللقب ده عند الله سبحانه وتعالى، الله الذي يقرر، الله الذي يحدد سبحانه وتعالى. فرجاء عشان ما ترجعوش تلومونا تاني ونقول ان احنا بنطعن وان احنا ما بنترحمش والكلام العبيط اللي بيصدره الاعلام عشان يعمل فجوه بين الشباب وبين اي عاقل عايز ينصحهم لله سبحانه وتعالى، لان فيهم شباب دولتنا. بقول لهم يا شباب اتقوا الله، جايز تموت من غير حاجه، من غير ما حد ياذيك، تيجي لك سكتك القلبيه تموت، جايز وانت خارج بيتك تقرر انك انت تعمل حاجه، لا تمت لشرع الله بصله وربنا يحاسبك عليها يوم القيامه. وطالما مكلف هتتحاسب، ما تفتكرش ان الاهل هينفعك ولا التشجيع هينفعك ولا مسألة الأخذ حق بالدراع هينفعك. وخلي بالك واعمل ما شئت فإنك كما تدين تدان. فلله سبحانه وتعالى ما توسعوش الفجوة بين الشباب وبعضيه، سواء جرين ديفلز وألتراس وايت نايت والكلام الكتير اللي احنا شايفينه على الساحة دلوقت. فبورسعيد محتاجة حكماء عقلاء وطنيون مخلصون يعرفوا نخرج من الأزمة دي ازاي، لأنه مما لا شك فيه إذا حد كان عايز يخدعني أنا حتى على الأقل على المستوى الشخصي، لست بالخب ولا الخب يخدعني كما قال عمر بن الخطاب. اللي عايز يقنعني اللي بيحصل في بورسعيد كله ثوره، لا، في اعمال خاصه برجال اعمال وخاصه بضباط امن وطني سابقين يتشالوا من الخدمه ومتامرين على هذا، على هذه المحافظه وعلى هذا البلد. وفي ارتباك في اداره الازمه، سواء من مؤسسه الرئاسه، سواء من الحكومه، سواء من الاحزاب اللي عماله تتراشق مع بعض وتشتم في بعض وسايبه الدماء تسيل، بدل ما يبقى في نوع من انواع العقل لاحتواء هذه الازمات. وفي نوع من التقصير بتصور برضه عند شيوخنا وعلمائنا، لان ده وقتهم. فين ركوب العلماء الان عربيات ان شاء الله حتى في حراسات، ونروح هناك عشان نكلم الناس ونعلن عن ندوات ومؤتمرات ونعلن عن نبذ العصبيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه هذه العصبيه. فالنهارده استفتاءنا من يتحمل مسؤوليه ما يحدث في محافظة بورسعيد؟ مؤسسة الرئاسة والحكومة، جبهة الإنقاذ مع رجال الحزب الوطني. طبعا ما أقصد رجال الحزب الوطني، بقصد سواء كان رجال أعمال أو رجال شرطة سابقين أو حاليين أو حد في مؤسسات أمنية مش راضي عن وصول التيارات الإسلامية لسدة الحكم، خلاص. ثم الاختيار الثالث المؤسسة الأمنية أو جميع ما سبق. هيكون معنا اللواء أحمد بهجت خليل، اللواء بهجت خليل الخبير الاستراتيجي، الدكتور حامد محمد الداري عضو مجلس الشورى عن حزب النور ببورسعيد. احنا اتصلنا بناس من رجال الاعمال في بورسعيد الوطنيين المخلصين يجوا يقولوا لنا الوضع ايه، وهنفتح التليفون للي عايز يشهد شهاده حق امام الله ويقول كل اللي عايزه باحترام، يقول ايه الازمه هناك اللي هو حاسسها على الارض حقيقه، وهل اللي بيحصل فعلا هو غضب شعب بورسعيد كله واهالينا بورسعيد بالكليه، ولا هذا الغضب مصحوب من نوع من انواع محاوله ضرب الاستقرار واستدعاء الجيش او ما شابه ذلك. حاولنا نجيب ناس، كنا الحقيقه بقى لنا 3 ايام بنتصل لحد النهارده ما نجحناش، لان بيقولوا لنا قافلين الطريق الخروج من بورسعيد. وما بستغربش، لسه واحد حكي لي دلوقتي ان في احدى قرى محافظه الشرقيه ناس عاملين فرح قفلوا الطريق العمومي 3 ايام كده، وجابوا عرب وبتاع واسلحه واللي يعدي كسروا له عربيته احتفالا بالفرح، ويجبروه انه يخش من حواري وشوارع جانبيه عشان يوصل الاماكن اللي هو عايز يوصلها. فما تستغربوش، ما تستغربوش لما تلاقوا واحد برضه بيشتكي لي وانا جاي بيقول لي انه عادي على الطريق الدائري او في بعض الاماكن تلاقي واحد يوقف سواء تاكسي غلبان ولا سواء ميكروباص غلبان ياخد منه ايتاو الا يكسروا العربيه. ففي حاجه، في حاجه مش يعني لابد ان احنا نبقى فاهمين عشان تبقوا عارفين اللي بيحصل جوه المطبخ، ما ننزعجش ونكبر ونهول او نهون او نحمل حد المسؤوليه بالكليه لوحده. كأني مثلا لو رئيس الجمهورية عنده أخطاء يبقى لازم بيتحمل المسؤولية عن كل جزئية بتحصل دون معاونة. الرئيس يتحمل مسؤولية أدبية عن حاجات ومسؤولية مباشرة عن حاجات، والله يكون في عونه ويسدده ويرزقه البطانة الناصحة والوزارة الصالحة. لكن فين المؤسسات؟ أنا عايز حد ينزل بالشارع بكاميرا من قنوات المارينز يقول لي فين ضباط الشرطه في الشوارع. بدانا نصدر لهم الرعب عن طريق اعلام المارينز نفسه، اللي لما يحاول يمسك حد نقول له انت ازاي تضرب الثوري الوطني ده، ازاي تمد ايدك عليه على طول الخط. اي حد في الشارع معترض الان بنعطي له بدايه لقب الثوري المناضل المجاهد في سبيل الله، وبنحضر له في الدرج كارت الشهاده في سبيل الله مباشره. اول ما يحصل له حاجه نطلعها خلاص. في ناس بتموت يعني كده، لا ناقة له ولا جمل في أحداث، نازل بينضرب برصاصة طيشة مثل السهم الغرب ما يعرفش جايله منين ومن مين. أحد الوطنيين في مصر أقسم لكم بالله جل وعلا، وعلى فكرة مش من التيارات الإسلامية، ومعارض لحكم جماعة الإخوان المسلمين، والله الذي لا إله غيره، كلمني على المستوى الشخصي، أنا مش هقول اسمه طبعا لأن المجالس دي الأمانة، لكن اللي قاله لي شيء مرعب. روحوا اسألوا مين اللي ضرب السيد البدوي على قفاه في ميدان التحرير. أنا أشكو بهذا التصرف، هذا التصرف مخزي، هذا التصرف لا يليق. لكن خلاص احنا في مصر بقينا بنعمل اي حاجة، لانه من امن العقوبة اساء الادب. اسألوه مش هتستغربوا ان واحد من قلب جبهة الانقاذ ادى الواحد مبلغ عشان يعمل الحركة دي. تخيلوا واحد من قلب جبهة الانقاذ ادى الواحد عشان يعمل الحركة دي، والكل جوه يعرف في المطبخ الصغير ده. اسألوا مين اللي حرك البلاك بلوك، واحد من جبهة الانقاذ، واللي قال لي كده كان واحد في جبهة الانقاذ ومشي. والله الذي لا اله غيره وانا لا اكذب عليكم، والله احلف غير حانس بهذا القسم. فشوفوا العمليه بتمشي ازاي. الفقره الثانيه هيكون عندنا حكم حوالين الغاء انتخابات مجلس النواب، عشان كده يمكن استفتائنا على الصفحه، او اسف يعني بصينا على الصفحه النهارده اتاخر لانه كان الخبر مفاجئ ومش عارفين مين الضيوف. انما انا عن نفسي ساعدت واتمنى الا يطعن. ليه؟ لان في قانونين قالوا لنا ان القانون ده فيه ثغرات، وان مجلس الشعب هيجي، وبعد ما هيجي وندفع الفلوس يرجع حد يخش من اي حد من الناصحين في ثغرات القانون الوضعي يضرب مجلس النواب في مقتل ويسقطه مره ثانيه زي المره الاولى، ونفضل داخلين في هذا في هذه الدائره المفرغه. لان مؤسسه الرئاسه على حسب ما بلغني معايا خبر قدامي انها طعنت على الحكم. فبتمنى بلاش عناد عند مؤسسه الرئاسه، بكلم المستشار محمد فؤاد جد الله المحترم، اقول له اخي الكريم وصديقي العزيز الفاضل المحترم المستشار محمد فؤاد جد الله، اذا كان في شيء وفي ناس يعني خبرات قانون اكتر منك شويه ارجع لها تاني. زي المستشار الخضيري لما قال انه في ثغرات، الدكتور ايمن نور امبارح معايا قال نفس الكلام، قال في ثغرات، في ناس معترضين في مساله تقسيم الدوائر. مفيش داعي العناد يركب دماغنا وفي الاخر احنا اللي بنخسر. طبعا مما لا شك فيه انه محتاجين ان احنا بس نكون عاقلين. مش مشكله الانتخابات تتاجل شهر كمان، ما عندناش مشكله خالص. البطء في قرار إجراء الانتخابات بعد دراسة الأمر بشكل كويس أفضل بكتير من مسألة إن إحنا نعاند وفي الآخر نفسنا إحنا اللي بنخسر. لأن حزنت قوي، مجلس الشعب اللي فات لو كان استمر بتصور إن كان هيعمل لنا حاجات كويسة كتير، لأنه ناقش حاجات كويسة كتير، وكان أصحابه ما بيناموش وبيشتغلوا وبيحاولوا يتقوا الله قدر المستطاع ويبذلوا جهدا قدر الوسع. لكن الثغرات والمجلس العسكري والارتباك وتهاني الجبالي والقصص اللي انتم عارفينها بتاعت المحكمة الدستورية. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى نبص لمصلحة مصر. المسألة مش مسألة دراع، مش مسألة نطلع تصريح من قيادي في الإخوان المسلمين يقول الانتخابات هتتم رغم أنف الجميع. قصة مش قصة لو يدراع، قصة قانون نطمن ليه. لما نطمن للقانون نحط القانون فوق راس اي حد ونقول له هننفذ الانتخابات مهما كانت الامور. انما لو في ثغرات ما نقعدش نعاند. انا ما اعرفش اذا كان في ثغرات، بس انا بتكلم ان القانونيين بيقولوا كده، فندرس لله سبحانه وتعالى. بلاش القرار المستعجله. انما في الازمات اللي زي بورسعيد، المنصوره، الحاجات اللي بتحصل ونزيف الدماء بيزداد، وفي ناس زي برضو ما قال لي الاخ بتاع جبهه الانقاذ، قال لي روح تابع تحقيقات النيابه مع واحد قلبوا الدنيا عليه وشوف الرصاص اللي مسكوه معاه والسلاح اللي مسكوه معاه ونفس السلاح اللي قتل بيه او نفس النوعيه اللي قتل بها عماد عفت الله يرحمه واللي قتل بها جيكا الشاب اللي كان في ميدان التحرير. فبتمنى ناخد بالنا يا جماعه الخير، هذا الشباب بيقتل اما برصاص ناس عارفه بتعمل ايه كي تزيد الحنق والغضب في الشارع، عشان تصور لكم ان التيارات الاسلاميه مصاص ودماء او مصاصي دماء بيقتلوا في الناس، أو عشان يثير الحنق على المؤسسات الأمنية، لأنه مش من مصلحة كتير من الناس الوقت وبالذات البلطجية إن الشرطة ترجع، مش من مصلحته وعايز يقدر يصرف يعمل إتاوة على ناس غلابة في الشارع. كنت جبت لكم امبارح ويا ريت يا جماعة لو الفيديو موجود، الشاب اللي واقف معترض سواق تاكس عادي خالص ملتم وشه واقف قدام سواق التاكس، يعني الفيديو ده موجود، أكون شاكر فضلكم يا شباب اللي هو موجود. طيب جهزوه الله يرضى عنكم، لانه حاجه كارثه انك انت تلاقي واحد واقف في الشارع ماشي بعربيته رايح يسترزق واخد تاكس ابيض بالتقسيط وشاب واقف له. ايه اللي هيحصل بس لو الموضوع تطور من وجهه نظري؟ يعني عشان بس ما نوجعش دماغنا مع اعلام الكذب واعلام العار واعلام الفجر اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى به الشعب المصري. هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى على قدر ذنوبنا ان سلط علينا هؤلاء المرتزقه عشان يعملوا فينا كده. طبعا لو ضرب التاكس ولا كسره ورجع عليه اقساط خرج عن شعوره، مسك الولد ده موته مثلا، عمل معاه حاجه، ايه اللي هيحصل؟ الاعتداء على ناشط سياسي، على ثوري، هيتقال اي حاجه. وهذه هي دولة الإخوان، وممكن يطلع سواء إخوانجي وصديق المرشد ورضع معهم وصغارين كمان يعني. فلله سبحانه وتعالى قدروا المسؤولية بنوع من الحكمة شوية، بنوع من الحكمة يعني. عرفتوا تجيبوا الفيديو، فالفقرة الثانية يكون عن حول الانتخابات. أنا معايا أخبار سريعة كان الفيديو قدامكم، وتفضلوا حضراتكم. أهلي سواء تاكسي ماشي بحال، بصوا العربيات عاملة إزاي، وبصوا الأخ اللي ماسك الشومة، تفضلوا بصوا الناس يعني عايشين حالة سلبية غريبة الشكل في شارع مصر دلوقتي خالص. يعدي يقول له مش هتمشي ويفتح له الباب، ادي يا جماعه اللي واقفين. وده اخ بيتكلم بيقول بيفرضوا اتاوات على الناس، ده شاهد عيان موجود واقف ومستغرب وبيقول ايه اللي حصل يعني، الناس مش فاهمه ايه اللي بيحصل في الشارع المصري، فين الضباط وفين الامن؟ اذا يعني هل الفكره كلها حتى الاتوبيسات لم تسلم، طالع لسواق الاتوبيس واقفين في الشارع بيعملوا كده مع سواقين الاتوبيس، هيئه النقل العام يغلسوا عليهم ويرموا عليهم طوب زي ما انتم شايفين، اتفضلوا وكسروا ازاز الاتوبيس. حد يقول لي ده ليه علاقه بمساله اعتصامات واضرابات واعتراض على حكم الرئيس مرسي واعتراض على الدكتور هشام قنديل واعتراض على الاخوان والسلفيين؟ ده له علاقه بكده؟ دي اسمها بلطجه. يطلع بقى جورج اسحاق ومن على شاكلته عليهم من الله ما يستحقون، اسال الله ان يقتلهم هؤلاء، ان يقتلهم جميعا، ان يريح منهم البلاد والعباد. تفضلوا حضراتكم، ده مشهد قدامكم ما جبناهوش ولا ألفناه. ادي لا السواق لسه واقف، والاخ الفاضل اللي ماسك الشومه وملتم لي وشه وبتاع موتوسيكل، طبعا انا جايبه فيديو لاب بتاع موتوسيكل، عمال يقول ابني ما تمشي تسيب الراجل يمشي حاله، يقول له توكل على الله مالكش دعوه. خلاص يعني هو الفيديو بيكرر نفسه، ادي مشاهد شفناها. الخبر اللي عندي المفاجئ الحقيقه ان هيئه الرقابه الاداريه، طبعا انا كنت كلمتكم من فتره عن الست اللي زعلت في العمره وانفعلت وقالت وديته البلد في داهيه انها من الرقابه الاداريه، وحد بعت لي قال لي ان الرقابه الاداريه ما فيهاش ستات. قلت لكم انا ما اعرفش هي منين، لكن ممكن تكون صاحبتها قالت النيابه الاداريه او الرقابه الاداريه، انا ما سمعتش كويس. الرقابه الاداريه كشفت عن اكبر قضيه فساد للرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه من ساعه 25 يناير وحتى الان، وهي عباره عن مليار جنيه، يعني 1000 مليون جنيه مستخلصات اعمال مقاولات وهميه، اكرر وهميه، لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء على هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي. في هذا الصدد ضبطت الرقابة الإدارية أحد المتهمين الرئيسيين في الواقعة حيث أدلى باعترافات تفصيلية في التحقيقات، وذكر بيان صدر عن الهيئة امبارح أن المفاجآت ستتوالى والمتهمون متعددون في هذه القضية. عن الناس اللي عمالة تقول إحنا أسينا ريس وحرام عليكم اللي بتعملوه في هذا القامه والقيمه، وكان من ضمن الناس دي نجيب ساويرس اللي قاعد بيعيط بره ويقول لك انا سبت وطني وسبت بلدي وانا كنت بحارب النظام السابق. نجيب ساويرس فاكرنا مجموعه من الهنود الحمر جايين مصر ومش فاهمين ايه اللي كان بيحصل يعني معاه هو واخواته. هنعرض لكم طبعا في الفاصل ما بين الفقره دي والفقره اللي جايه فيديو لنجيب ساويرس بس عشان تشوفوا نجيب ساويرس الحقيقي، لحسن حد يخدع بمساله انه كان بيصوم وهو صغير مع المسلمين. صوم يا اخويا، صوم وصلي كمان وروح حج، يعني مش دي قضيتنا. اسلمت ما اسلمتش، عايز تعتبر انه ما فيش حاجه اسمها ديانه، عايز تعتبر مساله الاديان الثلاثه في مجمع واحد الفكره اللي كلها خذلان، فكره عبيطه. اعمل اللي انت عايزه، انما احنا بنتكلم عن مصر دلوقتي، ما تدخلناش دي في دي. وانا كنت بقبل ايد شيخ الازهر وبعمل مسابقات حج وعمره، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الموضوع ده بينك وبين ربنا يحاسبك عليه إن كنت من جواك على الإيمان والإسلام وبالداري، ده موضوع. على المسيحية لن يقبل منك، ده موضوع منتهي. إنما في السياسة ما تهزرش ما تهزرش. طبعا مليار جنيه مقاولات وهمية دي حاجة بسيطة، ده من ضمن عشان ما يطلعش علينا السيد فريد الدين بيقولك ده كل اللي يمتلكه مبارك وعياله 7 مليون جنيه. مش بقول لكم بيكلموا هنود حمر جنود الامن. طبعا المصري اليوم في خبر معايا هنا كاتبه انه امن الدوله تطلب حظر النشر في استيلاء مبارك على مليار جنيه من اموال الدوله. المستشار هشام القرموطي قال انه ارسل طلب للمستشار طلعت عبد الله لحظر النشر في قضيه استيلاء الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال 10 سنوات الاخيره من امال الدوله لحين الانتهاء من التحقيقات. واضاف القرموطي بتصريحات النهارده ان نيابه امن الدوله العليا خاطبت هيئه الرقابه الاداريه بعدم التصريح باي شيء يخص القضيه. والهيئه الرقابه الاداريه قد اثبتت ان الرئيس السابق ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنويا من ميزانيه الدوله تحت بند صيانه قصور الرئاسه. اللي السيد عمرو اديب قاعد يصوت للرئيس مرسي لما مسك الحكم وقال لك جالنا رئيس مش عارف الفرق بين الفازه والحله. طب كويس، يا رب ما يعرف الفرق بين الفازه والحله ويبقى ايده نظيفه وشريفه. اللي عرف الفرق بين الفازه والحله القانون قال لنا اهو، مش انا اللي قلت، والتحريات اثبتت انه واخد 100 مليون مليار، يعني 1000 مليون جنيه، 1100 مليون جنيه من دم الشعب ده. يا اخي الله يعاملكم بما تستحقون، الله يعاملكم بما تستحقون. ده ما سابوش حاجه عليها النطاله تقف على رجليها، ما سابوش غير شعب مكبوت في معظمه خرج منه مساوئ أخلاق لم تكن تتصور في معظمه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أنا مش عايز أقول في معظمه علشان بس ما نعممش الكتير، إنما شفنا مساوئ أخلاق غير مسبوقة غير متوقعة، ما لهاش أي علاقة لا بدين ولا بإسلام ولا حتى بمسيحية، لأن احنا عارفين الشرائع كلها بتحض على مكارم الأخلاق، ولا بأعراف ولا بتقاليد ولا بحاجة خالص ليها علاقة بمسألة انه كتير بعض الناس اللي بتتصرف كده حسابات الاخره مش موجوده في دماغها خالص. مساله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله مش في حساباته خالص، ربنا مش في حساباته، عشان كده بنتصرف هذه التصرفات. تقرير اللجنه الثلاثيه وفاه الجندي، رجعنا تاني مره تانيه. ما خدوا بالكم كل ما هنعدي مرحله هنرجع لها ومش قادرين نعرف مين الصادق ومين الكذاب. يا جماعه على حساب الدولة روحوا جيبوا طبيب من بلاد بره، من امريكا ولا من اوروبا من اي حته، طبيب شرعي يقول لنا محمد الجندي مات ازاي. ده افضل وده احسن. اذا كنا فقدنا الثقة في بعضنا البعض فلنتحاكم الى الغير عشان نوقف المهزلة اللي احنا فيها. لان تقرير اللجنة الثلاثية ده على حسب ما جريدة الوطن، وطبعا جريدة الوطن والجرايد مسيلمة الكذاب دي كلها احنا متفقين ان احنا مجبرين ان بنشوف اخبار بنطرحها، لكن هي عندنا كاحاديث بني اسرائيل لا نصدقها ولا نكذبها، لا نصدقها ولا نكذبها، لكن بنعرضها على الراي العام. وساعات بنوريكم التضارب اللي بيحصل بين هذه الجرايد في التصريحات. جه ثلاث حاجات قبل كده، ان محمد الجندي الله يرحمه ويصبر اهله اخر مكالمات له كانت من ميدان التحرير، ده الشركه بتاعت المحمول قالت كده، والولد اللي خدوه عشان يشهد الكذاب طلع انه كذاب وما يعرفش خلاص، وشهود عيان اتصلوا وقالوا احنا شايفين ميكروباص بيضربوا. لا، تقرير لجنه الثلاثيه النهارده قال ان محمد الجندي مات بسبب التعذيب وليس حادث سير. فين الحقيقه؟ الله اعلم، ونسال الله ان يظهرها. لكن يبدو انه الله سبحانه وتعالى يعني من افعالنا بيتعمل فينا كده، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اللي احنا شايفينه من الارتباك وعدم الثقة والتخوين وسوء الأدب دي مصايب حصلت بذنوب. وارجعوا بقى الكلام النبي عليه الصلاة والسلام في يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. شوفوا الخمس حاجات من حيث فاحشة وتفشيها. ما انت لما قلت لكم تتفرج وتشوف القنوات الفضائية في الظروف اللي احنا فيها دي، عمال تجيب لي مطربين وتعمل لي اكس فاكتور والكلام اللي بيجيب لي شلل وانا قاعد شلل. وانتظرونا وفاضل يومين، فاضل يوم، فاضل ثلاث دقائق. قال يعني اللي جايين دول الفاتحون بامر الله للقدس. نقعد بقى طول الليل مطربين ومطربات وعياط واهليهم تصوت وطلطم على وشهم، ودول يعملوا لهم زمره كده يعني انت خلاص جبت لنا التايهه، وهبل واستعباط وسذاجه واستخفاف بالعقول. والشعب شغال، ما هو الشعب اللي يقبل كده ما تستغربش انه يحصل فيه كده. الشعب اللي يعمل كده ويقبل كده ويبقى سعيد بكده ما تستغربش ان يحصل فيه كده يعني. مستشار مرسي بيقول الرئاسه ستطعن الحكم بوقف انتخابات مجلس النواب. الله اسال ان ربنا يسددهم في هذا الامر، وما نعاندش لله يا جماعة الخير أبوس أقدامكم، شوفوا مصلحة مصر فين وشوفوا الثغرات عالجوها. إذا كنتم على حق نحن معكم، وإذا كنتم على غير حق في هذا الأمر نحن مش معكم. فلله مش عايزين مطبات تاني. الألتراس بيحرق بوكس شرطة أمام مديرية أمن الجيزة النهاردة. ليه الألتراس بيعمل كده؟ الشباب بيقولك عشان نفكركم بيوم 9 مارس اللي هو يوم السبت الجاي في الحكم في البقية على المتهمين أمام المحكمة في قضية بورسعيد وقتل 74 شاب من جمهور النادي الأهلي. فعشان يذكرنا يروحوا يحرقوا عربية بوكس، يحصروا المديريات، يقطعوا الطرق، يحصروا البنك المركزي. أنا مش عارف لغاية إمتى. طب أنا بسأل سؤال بس، كل أب وكل أم وهو قاعد بذكره بشوية حاجات. أنا عارف إنه بيزعل، الناس بتزعل مني، بس طب أعمل إيه يعني؟ يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في بيت سيده راع ومسؤول عن رعيته. كلكم راع، خد بالك من ابنك، ربنا هيسألك ابنك ده نزل راع عمل كده ليه، كسر حرق، هتتحمل المسؤولية طول ما هو في مسؤوليتك. الشيء الثاني، افرض جرى له حاجة، انت متصور ايه يعني انك انت بتصدر للوطن مثلا مجاهد في سبيل الله؟ هذا الكلام خاطئ، هذا الكلام خاطئ، الحق لا يؤتى هكذا. واذا كانت فكرة ان الالتراس عملوا اللي عملوه لك والقضاء عمل حكم بقدر الله جه موافق لطلبات او امنيات الاهالي اولاد اللي هم الشباب المتن للنادي الاهلي، فده مش معناه ان الاعلام المارينزي الفاجر يصدر للناس ان القضاء وقع تحت ضغط الشباب دي فعشان كده حكم كده، اذا هذه الاحكام تأتي بالقوة، يبقى يلا نعمل كده على طول. طب واذا كان كده، انا بفترض قاضي هيبقى مسؤول امام الله عن هذا الحكم ويفتكر قاضيان في النار وقاضي في الجنة، والاهالي يفتكروا انه ده جيب الدراع. ده انا بفترض انه ده حصل لانه في قصاص عادل. وزي ما انت ما تحبش ان ابنك يؤذى، ما تتمناش انه مع الضغط والارتباك احكم على واحد بحيثيات مش واضحة قدامي اشنقه عشان خاطر ارضيك. وانا بكلم كل الاطراف بهذا الصوت العاقل، بقول لهم اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في انفسكم، تذكروا جيدا قول جبريل لرسول الله، يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن في قيام الليل وان عزه في استغنائه عن الناس، وطبعا كان فيه واعمل ما شئت فانك كما تدين تدان. افتكروا ده، احنا قلنا انه في شاب، وقلت لكم ان شباب الاهلي نفسه قال لك الشاب ده اهلاوي ومش ممكن يقتل زمايله، وده اتحكم عليه بالاعدام وهربان، وابوه قال كده ومحامي ولسه ما عرفش انا القضيه دي وصلت فين. فلربما يكون في حد بريء. ما هو ساعه اللغط وساعة ما بيحصل الاضطراب اللي بنشوفه في الميادين والهرجلة دي، في أبرياء بيموتوا وفي قتل حقيقيين بيموتوا هؤلاء الأبرياء ويلصقوا التهمة بغيرهم، وبيستغلوا أنه عندنا إعلام فاجر مجرم وناس قائمون عليه باعوا ضمائرهم لإبليس بالليل وكيشوا. يلا تفضلوا خدوا دي وروحوا حطوها على الفيسبوك وقولوا أنا بقولها على مسؤوليتي، في منهم ناس باعوا ضمائرهم خلاص. فما يحقش الحق وما يقولش القضاء، ويفضل يحترم القضاء طول ما هو في صالحه، ويفضل يندل بالقضاء اذا عمل حكم مش في صالحه. معنا مين يا فندم؟ معنا سعاده المستشار محمود الخضيري. السلام عليكم يا سعاده المستشار.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك سعاده المستشار؟
الحمد لله حبيبي.
سعاده المستشار، راي حضرتك في قانون الانتخابات وفي الحكم اللي صدر النهارده في مساله طعن الرئاسه على هذا الحكم؟
والله الحقيقه انا قانون الانتخابات لم نجد فيه شيء الا حكايه تقسيم الدوائر بالصوره التي تم بها، وانا قدمت دراسه لسياده الرئيس وبعتها للاحزاب عشان ان هو نعيد النظر في هذا التقسيم لكي تتحقق العداله، لان الدوائر لم تتحقق فيها العداله النسبيه في التوزيع. أما بقية القانون فأنا أعتقد أن المحكمة الدستورية العليا قالت رأيها فيه، وأن مجلس الشورى أعمل مقتضى رأيها، ولا يوجد في الدستور ما يلزم مجلس الشورى بإعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا، والرقابة اللاحقة ممنوعة بحكم الدستور، لا يوجد شيء اسمه رقابة لاحقة. المحكمة النهاردة حكمت، اللي حكمت دي ده ازاي انا ما اعرفش حكمت اولا بايه، ثانيا ما اعرفش الحيثيات اللي ارسلت اليها ايه، ده ان تدونا فرصة لغاية بس نعرف الاسباب ثم
هي حكمت يا
نتفاعل.
فندم بتأجيل الانتخابات وإعادة القانون للمحكمة الدستورية تاني، وحتى في حيثيات الحكم اتقال انه مجلس الشعب، وهل ده يفرق لو قال مجلس الشعب في الحكم وهو اسمه مجلس النواب ولا لا؟
لو قال ايه؟
يعني هو بيقول في حيثيات الحكم ببطلان او بتأجيل انتخابات مجلس الشعب، ما قالش مجلس النواب، هل هذه اللفظة تفرق في حيثيات الحكم نفسه؟
لا يعني هي ممكن تعتبر خطأ مادي لان هو نفس المجلس،
طيب
ما تفرقش
طب
كتير
يعني حضرتك بتقول انه القانون ما فيهوش عور غير مسألة ثغرات تقسيم الدوائر فقط.
ده من وجهة نظري، والمحكمة الدستورية العليا نفسها اللي قالته المفروض ان مجلس الشورى التزم به.
نعم.
فطبعا يعني انا مش عارف الحقيقة استندت لايه المحكمة في الغاء في تأجيل الانتخابات، ودي تتطلب ان احنا نقرا الحيثيات عشان نقدر نرد عليها، والرئاسه هتستأنف، واذا استأنفت او طعنت على قدام المحكمه الاداريه العليا هننتظر الطعن، وده هيبقى الفيصل.
شكرا جزيلا سعاده المستشار محمود الخضيري على مداخلتك معنا. طبعا جنود الامن المركزي النهارده بمنطقه المجزر حاولوا ان هم يشعلوا نيران في سجن المنصوره بعد ما قاضي المعارضات حبس زميلهم الرقيب محمد داوود صديق قائد السيارة المدرعة التي دهست المتظاهر 15 يوم على ذمة التحقيق. العقلاء حاولوا يتدخلوا ويهدوا زمايلهم ويسيطروا عليهم. طبعا العساكر بيقولوا ان اللي حاول يطلع على المدرعة يعني ان الرقيب ده ما تعمدش ان يدهسه، ده كلامهم، لكن هنشوف القضاء هيقول ايه. احمد عز النهاردة خد 37 سنة سجن في قضية حديد الدخيلة وتغرم 2 مليار جنيه، يعني 2000 مليون جنيه، وقبل كده لو تفتكروا كان عليه حكم ب 19 مليار جنيه، يبقى 19 و2 21 مليار جنيه مصري. ده غرامات على احمد عز، وده ما كانش في سده الحكم فوق، يعني مش هو الراس الكبيره. امال اللي اعنف منه شويه في الفساد عنده ايه؟ وكده مع مجموع الاحكام على احمد عز اتصور انه يوصل تقريبا ل 54 سنه. يعني الراجل كده خلاص. فانا مش عارف يعني اللي أعلى من أحمد عز فلوسه كام؟ أنا بس بكلمكم لسبب بسيط والله، مش دفاعا عن الرئيس ولا دفاعا عن حد، ولي الشرف أن أدافع عن الرئيس يعني، لأنه أحسن إن شاء الله أنه يريد لمصر خير حتى لو كان في أخطاء. لكن شاهد في الكلام، إحنا كنا عايشين إزاي؟ يعني ساعات بقعد أسأل نفسي كده وأنا قاعد مع نفسي في البيت، إحنا كنا عايشين إزاي؟ وكنا كلنا قابلين العيشة دي إزاي؟ بنتشفط بقوة 500 ميجا وات، يعني توشيبا العربي ما عرفش يعمل شفاط يتشفط بيه الأموال في مصر بهذه الصورة مثلما شفطت من هؤلاء. ده كل مسؤول كان عامل المؤسسة بتاعته تكية، سواء في البترول سواء في مش عارف فين، سواء في عاطف عبيد مش عارف ايه، ايه كل ده يا جماعة؟ ده ايه كمية السرقات دي؟ ده نشفوا الدولة، مصمصوها، ما سابوش حاجة خالص، وسابنا بس اتشطرنا على بعض بعد ما مشي ودخل السجون، واللي هرب واللي سافر سابونا نتشطر على بعض ونشتم في بعض ونضرب في بعض ونهين في بعض ونحارب بعض ونكسر مقاديب بعض ونحرق في الدولة ونلعن اليوم اللي مشي الرئيس فيه. ومعرفش بنلعنه ليه اليوم ده، يعني ساعات بلاقي واحد يقول لك ايه انا بتأسف على ايام الرئيس السابق. بتتأسف على ايه؟ انك انت كنت عايش عشان تاكل وتشرب ساعتها بس؟ والله العظيم منتهى الخزي والعار انك ممكن تتصور فقط ان انت شيء كان بيحصل لك في حياتك انك كنت ايام النظام السابق بتاكل وتشرب بس، ما تعرفش تعمل اي حاجه غير كده. انت بقى مش باصص ولادك جايين ازاي، فكويس ان المرحله دي جت فينا احنا، احنا نتحمل شويه لاجل الله ثم لاولادنا اللي جايين بعد كده يجوا يشوفوا بلد نظيفه، نتمنى ده. بس اذا حبينا بعض وتراجعنا عن هذه المهازل اللي بنشوفها ليل ونهار، والعداوات والاحقاد والسموم اللي بتطلق في اعلام مسيلمه الكذاب والمسيح الدجال ليل ونهار في كل ساعه، احاله قانون الانتخابات للمحكمه الدستوريه العليا والقضاء الاداري يقرر وقف اجراءات الانتخابات البرلمانيه، سقوط عسكري سعودي من هليكوبتر في عرض جوي، ده كان النهارده مشهد الحقيقه يعني مشهد مروع، ان الجندي اول عبد العزيز عبد الله علي القحطاني احد منسوبي طيران الامن تعرض لحادث السقوط من طيارة. الحقيقة طبعا يعني كان مشهد غريب. بصوا ده وقع من الطيارة وقع، اسأل الله ان يتغمده بوافر الرحمة لانه اول ما راح المستشفى مات. فعزائي الحقيقة لعيلة القحطاني، قبيلة عريقة وكبيرة في المملكة العربية السعودية. ده وقع من الطيارة. ده كان في مشهد تاني يمكن الفيديو ما جابهوش اخواننا، ما جابهوش، باين فيه كويس جدا وهو نازل من الطيارة بيسقط على الارض، اختل توازنه، الله يرحمه ويغفر له ويصبر ويربط على قلوب ذويه. رئيس الطب الشرعي يرفض انتداب نجلة النائب العام للمصلحة. إحسان كميل جورجي الحقيقة بيقول إنه رفض الوساطة والمحسوبية. الكلام ده إيه؟ أرجو إنه النائب العام لو في متحدث للنيابة أو حاجة يرد على هذا الكلام، لأن بيقول إنه النائب العام بعت بنته منتدب في المصلحة وإحسان كميل جورجي رفض. فبيقول إنه بسبب رفضه بيقول لم أتقدم باستقالتي وأشعر بالتعسف بعد رفض تعيين ابنة مسؤول. طبعا ابنة المسؤول ده صدى البلد قايل إنه النائب العام. وأضاف جورجي إن حالته الصحية مجهدة منذ أكتوبر، وإن تم احتجازه أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية وتم تركيب دعامات له من أجل توسيع الشريان التاجي له. الشيء الغريب إن مساعد وزير العدل قال لا نتربص برئيس الطب الشرعي، وكميل اعتاد ترك البلد في ظروف صعبة والذهاب إلى أمريكا. دي التراشقات الجديدة بين الوزارة بين القضاء وما بين مصلحة الطب الشرعي. نتمنى ان الحقيقة تبان، لان احنا في زمن المزايدات. تستمتع قوي لما تلاقي واحد كان قاعد طول عمره في النظام السابق يتقتل، شاب زي خالد سعيد، ويتقال انه مات بلفافة بانجو في عهد هؤلاء الاشخاص وكانوا موجودين وما كانش حد بيتكلم من الطب الشرعي. انما دلوقتي لان اي حد بيقدر يتكلم ويقول اي حاجه، اي حد على فكره، تفاجئ انه يطلع عامل فيها ايه سعد زغلول واحمد عرابي، يعني يطلع يقول لك انا بيظلموني والنائب العام مش عارف بيستقصدني و الى اخره. يعني طيب نتمنى انك انت تجيب اثباتات على هذا الكلام افضل وتقدمها، لانه سهل ان انا اتكلم وانت تتكلم وكلنا نتكلم، سهل سهل. الامن يضبط المتهمين في وقعه استشهاد ضابط، استشهاد باذن الله ضابط قسم مصر القديمه اللي هو الملازم اول محمود احمد ابو العز. الحقيقة بيقولوا انه كان بصحبته قوة مرافقة ماشي، اشتبه في قوة سيارة ماركة سوزوكي وقفها، كان راكبها سمكري سيارات 23 سنة اسمه عماد صلاح الدين محمد عبد الغني. طلع له بطاقته، التاني قال له طب انا هجيب بطاقة من العربية، راح جايب سلاح ضربه وموته هربه. وبمعاينة السيارة تبين انها ملك احد سلسلة صيدلات شهيرة قيادة المواطن حازم محمود امام عبد الله 47 سنة سائق، وتم سرقتها باسلوب توصيل الاسلاك. يعني ببساطة شديدة روح راحت كده من واحد حرامي بلطجي سرق عربية، لما اتمسك مات الضابط الله يرحمه صبر أهله. أنا عارف إنه كتير من ضباط الشرطة يقولك إحنا عندنا استعداد نحاول نضبط الأمن، بس عايزين مساعدة من الناس، مش حتى مساعدة يعني يقفوا معنا في الشارع، لا، عايزين مساعدة يفتكروا لنا حاجة يدعمونا بيها، مش إن أنا أجري ورا بلطجي فيموتني فالإعلام يعمل نفسه من موزمبيق ما يجيبش سيرتي ولا يثمن عملي، وعلى المقابل يجيب أي حد مهيس أو شاب قليل الأدب لم يربيه أحد على أي شيء من أنواع التربية ويطلعوا لك بطل. فاكرين طبعا أنتوا حمادة صابر، مش عارفين قصته خلصت وهديت خالص، خدناه أسبوع قلبنا مصر والعالم العربي على أنه يعني حقوق الإنسان، ما تكلموش عن واحدة ست 18 واحد اغتصبها ما جابوش سيرتها خالص لمدة أسبوعين ثلاثة، طنشوا عملوا نفسهم عبط. إنما حمادة صابر اعتبروا هذا الرجل يعني عبد الله بن الزبير، وحمادة المسحول وحمادة المسحول وحمادة المسحول. طبعا مش بكلمكم علينا، أنا بوافق إن الضرب ده مشروع، لكن بوريك الإعلام بيبقى عايز إيه وبيعمل زوم وفي حاجة تانية، ولا كأنه من هنا ولا كأنه معنا في البلد، والمجموعة كلها موجودة طبعا، سجاح وأبو لهب وأبو جهل وكلهم، والطبال والرقاص كلهم بيعملوا هذا الشكل. نسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم به. عصام سلطان محاكمته بتهمة سب وقصف أحمد شفيق اتأجلت ل 13 مارس. أحمد شفيق اتشتم من عصام سلطان، بقت قضية وخد حكم والدنيا ماشية، ورئيس الجمهورية بيتشتم نهارا جهارا من طوب الأرض، ولما يجي واحد يرفع قضية بتهمة سب وقصف رئيس يقول لك أهو بقى الإرهاب الإخواني، مش عايزين حد يقول الحريات. طب ما كنت تسيب عصام سلطان رغم ما هو حريات. وشفيق لما بيشتم محدش بيتكلم، وابو حامد لما بيشتم محدش بيتكلم، ولو حد رفع قضيه على هؤلاء بياخدوا براءه قبل ما الورق يوصل، بياخدوا براءات في التليفونات احيانا. قاتل الله القضاة الظلمة الذين سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على الهوى الذي استقر في قلوبهم فجعلهم يحكمون بما لا يرضى الله سبحانه وتعالى. إغلاق مدرسة بالمحلة بعد مصرع طالب ثانوي في مشاجرة، بقينا في حالة عنف. خلينا أقول لكم برضو عشان الناس تطمن، يعني ما هياش في الشارع المصري كل المصريين بيقتلوا بعض، عشان في ناس بتقرأ الأخبار دي وبتتصور أن مصر كلها مذابح ودماء وأن الناس مش عارفة تمشي في الشارع. لا طبعا، بس في تفلت، في تفلت أخلاقي. وأيام المجلس العسكري الحدود كانت مفتوحة على عينك يا تاجر، وأصحاب الضمير العفن المتعفن الفاسد اللي كانوا بيهربوا المخدرات وبيهربوا الأسلحة قال لك نسترزق في السنتين دول قبل ما يجي حد ينشفها علينا، وإن شاء الله اللي عمل كده هيعود له في ولاده، ربنا هيبتلي ابنه إن شاء الله تحت إيد حد كده يشرب مخدرات ويبقى بيتمنى من الله سبحانه وتعالى إن ابنه يموت وما يشوفوش كده، وربنا هيعذبه إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يسلط على ولده من يقتله ولو خطأ عشان يعرف الجرم اللي عمله لما جاب السلاح وهربه عشان يكسب فلوس حرام. عودة الهدوء لمحيط قسم أول المحلة الكبرى وإعادة فتح طريق شارع البحر. الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز مات بعد معاناة مع السرطان، والحكومة الفنزويلية تعلن الحداد الوطني لمدة 7 أيام والجنازة يوم الجمعة. طبعا النهاردة حمدين صباحي بينعيه، وأحمد دومة سائر المتراكبي المهذب بيقول ما حدش يعرف حد في سفارة فنزويلا يدوني تأشيرة لمدة يوم واحد أروح وأودع تشافيز وارجع، وبيقول أنا بتكلم بجد يودع تشافيز. طب روح صلي جنازة على مسلم خد ثواب أحسن يا خايب. بعد وفاة تشافيز أوباما بيقول نسعى لعلاقات بناءة مع فنزويلا. طبعا احنا عارفين ان تشافيز كان عامل صداع في دماغ الولايات المتحدة الأمريكية، والراجل كان له فكر خاص بالفقراء وشعبه. أنا طبعا يعني هو عندي رجل مات على غير الإسلام فأنا مش هترحم عليه، ولا أنا بقول واحد كان بيقول كلمة حق في زمن يعني قل فيه من يقول كلمة الحق. والمسلماني بيقول الرئاسة تتحمل مسؤولية ما يحدث في مصر، والرئيس ما زال شرعيا ويملك فرصة نزع فتيل الأزمة. أتمنى أن الرئيس يعني يتحرك بهذه الصورة الحقيقة. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد للسيسي هاتفيا التزامه بضمان قوة العلاقات العسكرية بين البلدين. عمالين نعمل توكيلات للسيسي، بعض الناس حصل شوية خبل طبعا بيتزعم هذه الأفعال الصبيانية ممدوح حمزة. الراجل ده أنا مش قادر أعرف يعني سيلقى الله بأي قلب وبأي وجه على المال اللي عمال ينفقه ده لإثارة القلق والاضطرابات. وما يفعله لما يتحط، سيبك انا ماليش دعوه دلوقتي بالرئيس والمؤسسه والتيارات الاسلاميه، هاب ان الرئيس ده كافر اللي قاعد على سده الحكم، اللي بيعمله ممدوح حمزه ده لما يجي يحطه كده ويقعد مع حد عاقل من الازهر بلاش حتى من التيارات الاسلاميه ومن الشيوخ اللي مش ازهريين ويقول له الكلام اللي انا بعمله ده يرضي الله ولا لا؟ هو انا عايز اعرف هو رضا الله بقى مش مقصد يعني هو كل حاجه انا عايز اعملها في حياتي ارضاء لنفسي وارضاء لفكرتي وعقيدتي وايديولوجيتي، مفيش حاجه خالص وسط الموضوع ممكن نعملها ترضي الله سبحانه وتعالى، واقعد اعرضها على كتاب ربنا وسنه النبي عليه الصلاه والسلام اقول بيتهيألي كده غلط حتى لو بكره الناس دي انا كده بعمل حاجه غلط؟ الدعاء يا ريت يا جماعه تحاولوا تجيبوا لنا الشيخ سلام عبد القوي. طبعا خرج رئيس نقابه الدعاء والائمه المستقله وراح ضرب قنبله قال لك وزاره الاوقاف تم اخوانتها بالكامل. تليفون الشيخ سلام عبد القوي المتحدث الاعلامي باسم وزاره الاوقاف مغلق الحقيقه. وكذلك بص بقى لما الدنيا كلها تكتر مره واحده والقنوات تكتر هم بيحبوا يعملوا لك حاجه ويرسخوها في ذهنك قبلتها، مش هيجيب لك واحد بس، لا 100 قناه تناقش نفس الموضوع في نفس اليوم او في اليوم التالي. المهم ان احنا نقعد نزيف وعي الناس. وسبحان الله انا قلت لكم في ابتلاء، لان في ناس على قدر ما عندها من بغض للحق ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سماعة لهذا الكذب ومقتنعة به. عشان كده اللي بيحب الحق ويتبع الحق ويقبل الحق لما يقعد يسمع ويشوف ويقول وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي حفظه الله المحترم، إيه اللي عمله في الوزارة؟ لضعف الإمكانيات دايما عند التيارات الإسلامية إنها عندها يبقى جو إعلامي يوضح الحقائق، بتلاقي إن إعلام المارينز يزيف الحقائق أكتر، بس في واحد وبيسمع الله يعلم إنه ما عندوش هوى ويحب الحق يقول لك هذا كلام فارغ ما شفناش الكلام ده. واحد تاني يبغض الحق ويحب الباطل ويحب الباطل، فربنا بيبتليه سبحانه وتعالى بأنه هو يسمع لهذا الباطل وينسجم معه. وكيل الأوقاف الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف الغربية بيقول إن الدكتور طلعت عفيفي بيقوم بتنفيذ سيناريو لأخوانة الوزارة. طيب هات لنا وثائق يا محترم، يلي كان مخبر أمن دولة بيهزك يخليك كالنساء، والله 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 مخبر في أمن الدولة كان بيمسك أئمة الأوقاف بيمسح بكرامتهم الأرض، كان يقول له عايزك يا ابن كذا، وكان بيجي يحكولي يقول لي احنا بنتهان يا شيخ خالد، ضابط أمن الدولة بيتصل بالتليفون يا ابن كذا أسوأ الألفاظ، تعالى دلوقتي الباشا عايزك ويروح على ملا وشه. والله كان يجمع أئمة الأوقاف يقول لهم يا جرابيع يا أولاد ويا أولاد، وقاعدين ما حدش بيفتح بقه. الوقت الوزير المحترم اللي بيحاول يتقي الله عايز يأخون الوزارة، طب عايز يأخونها ازاي؟ قول لي، يعني زي الدكتور يونس مخيون ما قال لك 13,000 اخواني، قول لي الدكتور يونس مخيون قال لك هنحارب اخوانة الدولة وهنفضح الاخوان، طلع لي ورق، طلع لي ورق. انتم الذين علمتمونا قول رسول الله البينة على من ادعى، هات لي 13,000 في ورق وتعالى شرفني على راسي على الهوى ونحارب هذه الاخوان ونقول مش كده، التكويش ما ينفعش. وطبعا هذا ليس دفاعا عن اخواننا، بتكلم دفاعا عن مبدا وعن مؤسسات وعن اشاعات وعن فوضى وعن كراهيه وعن كل حاجه وعن كل حاجه. اما بنقول وزير زي باسم عوده بهذا النشاط بقى سبا واخواني بيشتغل، نقول له جزاك الله خيرا، هات لنا وزير مسيحي يشتغل كده، هنقول له برافو عليك ونقدر له عمله وندعمه ونقف نشد على يديه. قصة بقيتش في مصر دلوقتي، ارحمونا بقى، ارحمونا بقى من هذه الايديولوجيات، عايزين قصة بني ادم يخدم مصر، اخواني سلفي ليبرالي وطني مسيحي، اي حد يجي يخدم مصر ويشتغل، مش طول النهار والليل قاعد يعيط لي زي النسوان مع المذيعات والمذيعين الاحياء منهم والاموات، ويفضل يقول لي الاخوانة اعمل انت حاجة، انزل جيب وثائق قول ان الوزير الفلاني الاخواني ده فاسد حرامي وما بيشتغلش وبياخد فلوس الدولة يوديها لأهله وبيعين قرايبه، جيب لنا وثائق نتحرك ونبقى معاك فيها. عرفتونا يا أخي، عرفتونا، عرفتوا الناس، جعجعة الطحين ما بتعملوش حاجة خالص غير الكلام، وكروسكو قد كده. طالبات عبري بعين شمس نتعرض للتهديد والتحرش ونتعلم أن إسرائيل دولة صديقة، ده الكلام ده طالبات كلية الأداب أشاروا أن بعض الأساتذة بيدرسون لهم أن إسرائيل دولة صديقة ومهمة للأمن القومي المصري. وتضمنت رئيسة قسم عبري بجامعة عين شمس مع طالباتها وطلبت الدكتور طه غازي القائم على تحقيقات بسرعة البت في الوقائع التي تم تقديمها له للتحقق منها، مشيرة إلى أن عقوبة إعطاء الدروس الخصوصية الفصل أين وزير التعليم العالي في وقائع التهديد والتحرش التي تناولها الإعلام الأجنبي، فلماذا الصمت والسكوت عنها، قائلة أنا لا أقبل أن يكون هؤلاء من يدرسون في القسم، مدرس يتحرش بطالبات ويصورهم على فيديو، ومدرسين في جامعة يتحرشوا بطالبات عشان ويدولهم أسئلة الامتحانات وحاجات. يا لهوي، ده ثورة 25 يناير دي كأن ماسورة مجاري انفجرت عند بعض الناس، كأنها ماسورة مجاري عند بعض الناس انفجرت، طلعت لنا الناس دي في المجتمع، وللأسف هم الذين يصدرون للإعلام في الليل والنهار. الدريني القيادي الشيعي والرئيس السابق للمجلس الأعلى لشؤون أهل البيت بيقول شيعة على قوائم الإخوان الانتخابية، أبرزهم المستشار القانوني لوزير الإعلام اللي هو محمد الدمرداش العقالي. هنناقش الموضوع ده يوم السبت، لأن برضو حد بعت لي بيقول لي أين أنت من المد الشيعي، احنا ناقشنا قبل ما سافر العمرة حلقة عن المد الشيعي هنا في البرنامج، وكان معانا وليد إسماعيل، والأسبوع الجاي هنتكلم تاني لأننا لا نريد، ونعرف ان الاستاذ وائل القنديل كان بيتكلم بيقول ايه المشكله انه بنتعامل مع ايران زي ما احنا بنتعامل مع اسرائيل، المشكله يا سيدي الكريم انه في فارق بين انسان وبالنسبة لك مسلم لكنه أشد خطرا عليك من اليهود الذين أنت تعرف حقيقتهم أنهم أعداء. مشكلة إن إحنا عندنا ناس الله يصلح حالهم، اقرأوا في تاريخ الشيعة كويس. بس أنا مش مشكلتي تقولي إن الشيعي ده مسلم، هو مسلم عندك، ما هو اللي يسب عائشة بإجماع أهل العلم كافر. أنا بتكلم على كلام أهل العلم لأن ربنا برأها من فوق سبع سماوات، فميجي حد يسبها ويتهمها في عرضها ده كافر لأنه كذب الله الذي برأ أم المؤمنين عائشة. روحوا شوفوا اللي بيلعن أصحاب النبي. اقروا، طب أنا عايزكم سيبكم بقى من الناحية الدينية حتى، اقروا من الناحية السياسية موقف الشيعة في العراق، موقف الشيعة في لبنان، موقف الشيعة في البحر. اقروا، بلاش دين يا سيدي، إذا كان الدين بيزعلك ولو إن الدين ده يهمك المفروض زي ما بيهمني يهمك عقيدتك. دي ناس ما بتخشش مكان لما بتخربه، وهم ليهم أجندة وليهم أهداف وليهم، يعني زي ما اليهود كانوا عاملين بروتوكولات حكماء صهيون برضو دول لهم فكرة الدولة الصفوية. هؤلاء يبغضوننا بغضا أنتم لا تعلمونه. اقروا، اطلعوا على فضائيات شيعة واسمعوا بودانكم. أنا مش عايزكم تسمعوا كلامنا خالص، انسى كلام ده، اطلع بنفسك، سيبك من حالة التقية اللي يعملها لك واحد شيعي. معنا عندنا مذيعين شيعيين، عندنا مذيعين في الإعلام المصري هواهم شيعي وهم شيعة وناس عارفاهم. إنما أنا بقول للناس اللي بتدافع عن الشيعة بقول لهم لله بس اقرأ، ما تزعلش نفسك. بص كده في المشهد السياسي للشيعة وهم رايحين في أفريقيا وفي غانا بيعملوا إيه، وشوف في العراق عملوا إيه في أهل السنة، إخوانك بلاش إخوانك من أهل السنة، في المسلمين اللي هناك، وشوف الشيعة في إيران بيعملوا إيه في أهل السنة. اقرأ التاريخ سياسيا وعقائديا وبعدين احكم، إنما ما نطلقش الأمر على عواهنه، يلا نتعاون مع الشيعة، يلا نتعاون مع الشيعة وخلاص. وإذا كانت المسألة اقتصادية في حلول كتير، أعلاها إن الواحد يقف قدام قول الله يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لأن الصحابة كانوا خايفين على البيزنس والاقتصاد، فربنا طمنهم قال لهم إن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. حنتقي الله ونتعاون، عندنا 100 مليون دولة نقدر نتعاون معاها وممكن تكون على غير الإسلام، لكن بنتعاون تعاون اقتصادي واضح، ما عندهاش أجندة فكرة ما عايز يخش يخرب لك البلد وغير عقائد الناس ويعمل الحسينيات ويلطم ويطعن في الصحابة وندخل في مهازل انتم مش عارفين. هندفع ثمن باهظ فادح لو تمكن الشيعة من الدخول لمصر. ففكرة ان احنا نتعامل سياسيا، في سياسة غصب عننا بنتعامل، انما نوسع قوي ونجيب علاقات وندخل ناس ونقول سياحة للشيعة ومش هيروحوا مزارات دينية، الكلام ده ما ينطليش على العقلاء، ده ينطلع على السذج. افتح المجالات وخليك حريص على دينك، اهم حاجة دينك، دينك لحمك ودمك، مش مشكلة حاجة دينية غير دينك ده. واذا كان في شيعة على قائم الاخوان الانتخابية هنعرف الأسماء وهنشوف وهنهاجم لو في ناس موجودة بهذه الصورة. احنا الحقيقة هاجمنا الوزير المحترم، انا بقول عليه محترم ومهذب وخلوق وايده نظيفة، دكتور صلاح عبد المقصود، وكنت اتمنى انه ما يتورطش انه يجيب محمد الدمرداش العقالي، لانه لازم يدرس تاريخ الوالد وتاريخ الدمرداش العقالي، خليه هو في قضاياه، يعني مش لازم، ما عندنا مليون واحد ممكن يبقى مستشار وزير اعلام. يعني بعد اعتصام طلاب الاخوان اعادة فرز لجان الفرقة الثانية بتربية عين شمس، تكثيف أمن استعدادا لانتخابات حقوق عين شمس، وإئتلاف مكملين يستعين ببودي جاردات لحمايته من الإخوان، غاب الزيت والسكر. بص الخبر ده في جريدة الوطن فضحكني، مجدي الجلاد ده يا لهوي، كان في مقال الحقيقة عن أنه من أحد إعلامي العار في جريدة المصريون، هحاول أشوفه كده في الفصل أقرأه لكم، يعني أقرأ لكم مجدي الجلاد بيعمل إيه. ده صحفي هو رفع علي قضية، ارفع كمان واحدة يا أستاذ، يلا توكل على الله، يعني إنما سوف أظل أقاتلك لله سبحانه وتعالى بالكلمة لما تحمله في قلبك. فقال لك غاب الزيت والسكر فلقي الإخوان هزيمة ساحقة في انتخابات الجامعات. طب أنا أفهم إن الزيت والسكر ده للشعب، إنما في انتخابات مجلس الطلاب والجامعة كانوا بيدوا زيت وسكر لمين يعني؟ يعني في طالب هياخد زيت وسكر عشان يروح ينتخب واحد من الإخوان؟ البدوي يغادر النيابة بعد التحقيق معه في هدار أموال إعلانات الوفد، عضو بالإنقاذ، مقاطعة الانتخابات كشفت عن الوجوه الحقيقية للزائفين. أهي جبهة الإنقاذ دي أكتر ناس بيتكلموا في مصر، وبيحبوا فكره الشهوه الاعلاميه اللي قلت لكم عليها امبارح. كل شويه الاهلي اتغلب من حرس الحدود 3-0، يطلعوا ال 15 واحد العواجيز والمسنين واللي عارفين واللي مش عارفين ورافعين ايديهم في ايدين بعض وعاملين كده كانهم داخلين معركه حربيه، وال 15 دول معاهم 65 مليون ميكروفون على 12 قاعدين بيسمعوهم، ونحن سنفعل ونحن سنسوي. يا عم نهدوا شويه بقى، ارحمونا لوجه الله يعني. هو خلاص مفيش حاجه تتعمل غير اللكلكه دي؟ ان الله كره لكم القيل والقال، اتحرك اعمل حاجه على الارض بقى، كفايه السذاجه وهبل سياسي. ضيف وصله وصله ناخد. طب ما تقول لي يا ابني من بدري نضيف وصله، الله يصلح حالك. طيب احنا هناخد فاصل، هعرض لكم في فيديو ساويرس، ومعايا مقال اسمه من التالي بعد عائله ساويرس، ده دكتور محمود معوض المصريون، وعايزكم تسمعوا عادل حموده كان بيقول ايه على ساويرس، ويا ترى لسه مكمل مشواره معاه ولا عداوته وكراهيته للتيار الاسلامي خلاه هيسكت عن ساويرس شويه. ساويرس ليس بالوطني الفظيع. اوعى حد يكون ساذج ويتصور المهندس نجيب ساويرس بعيد عن الاحداث اللي بتحصل في مصر، وانه يعني بيعيط عشان خاطر مصر، معيط عشان خاطر مبارك وسيد علي وهنا السمر قالوا له ايه، فاكرين دموعك غاليه علينا يا باشمهندس. الناس دي بتنسى، الناس دي بتنسى. اخد فاصل وقابل ضيوف الكرام وشوفوا الفيديو لحد ما نرجع باذن الله، خليكم معانا.
انا راجل علماني لا عايز دستور يجيب سيره الاسلام ولا المسيحيه ولا اي دستور.
يجب ان نخرج الدين من الفضاء العام.
اقترح ان ده ان البند ده يتشخص ليه؟ انا راجل علماني، انا بؤمن بعلمانيه الدوله.
يقول لك دوله مدنيه بمرجعيه دينيه، بتضحكوا على مين؟ لا يجب ان نعطي لهذه الثوره ملمح ديني. يجب ان نخرج الدين من الفضاء العام.
ونصروا الناس الذين يرجعونا، عايزين يرجعونا الى عصر الجاهليه دول.
الشعب المصري 80 مليون فوض شباب التحرير في التحدث بنيابه عنهم جميعا. انما سؤال عشان احنا لجنه الحكماء راينا الشخصي ان السيد الرئيس يكمل مدته لنهايتها ويطلع رافع راسه مكرما معززا.
لابد من الحفاظ على يعني تاريخ وهيبه الرئيس اللي هو ومهامه يعني. بس
الحقيقه طبعا
الدموع غاليه يا باشمهندس نجيب، يعني الدموع اللي انت بتعملها دي غاليه، وكل مصري اصيل بالفعل بيعمل ده حزنا على مصر.
So but you're a supporter of Mubarak or not?
Yes, I am a supporter of Mubarak. I mean, in overall, the country has, we had good relations with Israel. We did not start any war during his reign. He's always done the right thing. When we did the Iraq war, he was supportive. He was supportive of the, against Saddam in the invasion he's trying to put, get the Israelis and the Palestinians to move forward on the peace, you know.
المطالبة برحيل الرئيس مرفوضة من قطاع كبير جدا من الشعب المصري، على قد ما هم طالبينها، على قد ما في ناس كتيرة جدا، وانا زي ما اقول لك انا واحد منهم. عاطفيا، ادبيا، مكانه، عسكريا، على اللي عمله للبلد، على انه مش كل عهده كانوا كله سيئات، وما ينفعش الشعب عريق زي ده في بذاءات يعني مش دي مش طبيعه شعبنا، وانا ولا اقبل هذا.
في تصريحات من قبل كده من 6-8 اشهر، يعني في تصريح شهير لخير الشاطر بيقول لك في احنا مش عايزين العيله دي اللي فيها 3 اخوات اللي راحوا عملوا مليار. الله، هو انت عايز يعني واحد يجي يخسر او يبقى فاشل؟
يعني ده على لسان المهندس خيرت الشرطي.
قال كده، قال استهداف للعيله بتاعه كده. طيب نفس الخطبه بتاعت الرئيس خاصنا باللي قال لك عليهم ضريبه ومش عارف ايه، ضريبه ايه اللي علينا دي؟ القانون كان وقتها بيع في الشركات المدرجه من ضريبه.
بخطاب الرئيس
وبعدين مشوا وعملوا اتهام في الضرايب بتاعه كده، ولا لسه له اي اساس من القانون وكلهم عارفين. فانا ده كل ده قبل ما انا ما امشي يعني، يعني كل ده انا مشيت قبل كل القصص دي، يعني انا بس عايز ادلل ليك ايه؟ ان انت لما تحس ان في ترصد ليك، وان انت مش عايش في دوله ديمقراطيه قبل، وان انت رايح تجيب النائب العام عشان يبقى يعني وائل صوته عالي قوي، لا تعال نشوف له حاجه، لو مش لاقين لوائل نشوف صاحب المحطه عشان برضه وائل يسكت، لو مش لاقين لوائل نشوف اخو وائل. اذا انت جايب ايه التصميم ده على موضوع النائب العام؟
ما هي المعايير التي جعلت نجيب ساويرس من الحكماء وجعلت من المستشارين وجعلت وفي نفس الوقت خلت اقل منه يتحط في مواقف حته ارض مش عارف ايه خاصه بايه وحته رخصه ايه والكلام ده كله؟ انا فهمني ما هي قوته الحقيقيه. انت قدام اسئله بلا اجابه. احنا تساءلنا سؤال بسيط جدا، كيف حصل نجيب ساويرس على الموبينيل؟ اثنين، مين اللي مضى له الرخصة بالارتفاعات الشاهقة؟ نجيب ساويرس بشكل او باخر رفع رأس مال اوراسكوم تيليكوم بشهادات مزورة، وكان في قضية 26 قضية بيننا وبين بالمحكمة، وقد اعترف بذلك في قلب عريض الدعوة. من فضلك شوف لي اللي كان بهيئة سوق المال وهيئة الرقابة، جيبوا زياد هنا وحلفوه على المصحف يقول الحق، لماذا وكيف وليه؟ اذا حضرتك عندك اجابة انا ما عنديش مانع ان انا ارضي وما اتكلمش انا على سويس. هو في خيار وفقوس، هو في شخص انا اجيبه لاسباب اقل بكتير جدا ووديه المحكمة، وفي شخص اخليه على راس الثورة؟
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. بورسعيد أحداث لا تسر حبيبا وإنما تسر العدو. بورسعيد محافظة ذاقت المر على مختلف الأوقات في مصر، وخصوصا في عهد الرئيس السابق. بورسعيد بيحصل فيها حاجات أغرب بكتير من مسألة قضية حكم فيها والقضاء أصدر حكمه، وإنما كان في تبييت نية لاستغلال هذا الحدث عشان أعذب أهالي بورسعيد بالمشهد اللي بنشوفه ليل ونهار، ونخش في مهاترات ويسقط قتلى. عشان كده كان لازم النهاردة نتكلم عن بورسعيد والخروج من الأزمة، وهل الرئاسة بتتعامل مع الأزمة بشكل يعني حكيم، المؤسسة نفسها؟ لأن استفتاءنا احنا قلنا النهاردة مين اللي يتحمل مسؤولية ما يحدث في محافظة بورسعيد، مؤسسة الرئاسة والحكومة ولا جبهة الإنقاذ مع رجال الحزب الوطني ولا المؤسسة الأمنية ولا جميع من سبق؟ عايزين نعرف ايه اللي بيحصل بورسعيد على الحقيقة، لأن المكاشفة والمصارحة هتوصلنا لحلول بدلا من الهرج والمرج والكر والفر اللي بنشوفه يدمي القلب على الفضائيات، والأهالي يستغيثون ويبكون على ان هم في كل وقت هم الذين يدفعون ضريبة ما يحدث في مصر. اسمحوا لي ارحب بضيوف الكرام على راسي سعادة اللواء بهجت خليل الخبير الاستراتيجي. السلام عليكم سعادة اللواء.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور حامد محمد الدالي عضو مجلس الشورى عن حزب النور ببورسعيد. السلام عليكم دكتور حامد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة اللواء، يعني هذه الأزمة في بورسعيد انطلقت وبقوة بعد أن صدر حكم القضاء بالإعدام أو إحالة أوراق 25 من المتهمين إلى مفتي الجمهورية، ولسه في حكم عندنا كمان يوم السبت اللي جاي هيتكمل. حضرتك بتشوف إيه اللي بيحصل في بورسعيد من وجهة نظرك وأنت رجل خبير استراتيجي لواء، يعني حسك الأمني شايف إيه اللي بيحصل في بورسعيد خلى الأحداث تتصاعد بهذه الصورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا جايين النهاردة عشان نتكلم على قضية احنا ما عالجناهاش بحكمة في أولها. في أول الأحداث لم يحدث أن تدخلت أطراف حكيمة لمعالجة هذا الموضوع بعد ان حدث ما حدث في بورسعيد.
انت بتتكلم من اول ماتش الاهلي.
من اول ماتش الاهلي.
نعم.
لم تكن هناك اطراف حكيمة تقف وترفع يدها وتقول لكل الموجودين قف عندك، هناك قضاء وهناك حكومة وهناك امن، هذه دولة. لم يحدث ذلك. تركنا الأمور على عناتها، تركنا الأمور لكل الناس، كل يدلي بدلوي لصالح نفسه. ما وقفناش نقول إيه اللي حصل.
نعم.
إيه اللي حصل؟ دي كارثة. لما يموت 72 ولا 73 ولا 74 ماتوا إزاي؟ محدش قال لنا لغاية النهاردة ال 74 دول ماتوا إزاي. سمعنا أقاويل كتيرة. هل يعقل إن في واحد يشيل واحد يرميه من فوق السد عشان يموته؟ انا مش متصور حاجه زي كده. انا راجل حاربت 4 حروب ولغايه ما خرجت من الجيش وانا بحارب، لكن ما سمعتش عن حاجه زي كده ان مصري يشيل مصري ويرميه من فوق. انا حضرت بورسعيد، انا من سنه 88 89 90 كنت قائد قطاع بورسعيد. أنا كنت قائد قطاع بورسعيد.
كويس.
وحضرت احتفالات بورسعيد، وحضرت لهم احتفال هناك اسمه احتفال الليمبي.
نعم.
مش
الشمال
ويقومون فيه بصنع دمى وحرقها. وكان في الوقت دوت كان محمود الخطيب نار على العالم.
نعم.
وقاموا بصنع محمود الخطيب، وحتى ان اياميه الله يرحمه موسى عبد النور تدخل يعني واحتج بشده ازاي تعملوا للخطيب حاجه زي كده، ولكنها كانت عمليه فكاهيه لا اكثر ولا اقل. عاصرت شعب بورسعيد، شعب بورسعيد شعب طيب جدا، كنت بحس فيه وانا داخل فيه بعمق التاريخ، بحس فيه بريحه معينه بطعم معين.
نعم.
نكهه معينه ببورسعيد.
نعم.
حتى انا بشتري الحاجه من بورسعيد بشتريها كده وانا في رضا، في رضا في البيع والشراء،
حتى في جمرك وكده
وعادي جدا. وانا كنت قائد قطاع بورسعيد، كنت ممكن اخرج بورسعيد كلها على عربياتي، من عربيات جيش محدش يقدر يفتشني ابدا، كان اللي ليهم بياخدوه واللي ليا باخده. كان في تسامح وحب وود بيننا وبينهم غريب جدا.
ايه اللي حصل طب يا فندم؟
ايه اللي حصل؟ احنا اللي صعدنا الاحداث، كل الاطراف اللي موجوده في دوله مصر العربيه صعدت الاحداث، من اول رئاسه الجمهوريه لغايه جميع الجبهات اللي بتنادي وتقول ال 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 الصقر لل 72 او 73 او 74. لم نترك القضاء يقول كلمته، نحن تدخلنا في القضاء قبل ان يصدر القضاء كلمته، احنا تدخلنا في شغله. ايه ده؟ طب ما القضاء يقول اللي هو عايز يقوله لما يبقى يقول القضاء. عارف ليه بقى حضرتك؟
ايوه،
علشان احنا من الاول ابتدينا نلعب في القضاء، من بعد 25 يناير ابتدينا نلعب في القضاء.
طب هل القضاء هو اللي اخطا لما دخل نفسه وحشر نفسه في عمليه سياسيه؟
لا، القضاء القضاء ابدا، القضاء كان رد فعل. انا مش قاضي.
نعم.
القضاء كان بيعمل رد فعل.
على
على اللي بيتقال عليه، على اللي بيتعمل فيه بالاعلانات الدستوريه وبالعزل وبال كان رد فعل، القضاء كان بيعمل رد فعل. قول لي امتى القضاء قال على حاجه قبل ما يقولها، قبل ما يتخذ القرار من فوق.
نعم.
يعني القضاء كان بياخد رد فعل.
يعني شايف حضرتك ان القضاء في مصر المعترض الان واللي بيمتنع عن ان هو يشرف على الانتخابات؟
لا لا لا، مش عايزين نقول بيعترض لا لا لا، مش عايزين نقول هذا الكلام في الوقت الحالي. حضرتك استنى،
لا انا هسال لسه سؤال والله.
معلش.
حضرتك كان شايف ان القضاء بفعلاته هذه كان ضحيه لقرارات مؤسسه الرئاسه، هو اللي عملت رد الفعل ده عشان يمتنع ويعارض وكده؟ ده مجرد سؤال والله.
يعني حضرتك عايز تقول ان القضاء،
لا مش انا اللي عايز اقول،
او المجتمع عايز يقول ان القضاء بيتدخل في سياسه الدوله ولا ينبغي له هذا التدخل؟
لا انا ما قلتش كده خالص، ده انا بقول لحضرتك انا النهارده بلاقي القضاء بيقول ايه، مش هنشرف على الانتخابات. فانت حضرتك بتقول لي عملوا كده لانه اتهانوا او المؤسسه عملت معاهم حاجات، مؤسسه الرئاسه، فاضطروا يبقى ده رد فعلهم مش فعلهم.
صح
كده، كلام مظبوط؟
صح.
طيب يا بصدق.
كلام مظبوط.
ده كلام
لما يروح النهارده يحاصروا المحكمه الدستوريه العليا، مين اللي يجب ان هو يدافع عن المحكمه الدستوريه العليا؟ مين المسؤول عن تامين المحكمه الدستوريه العليا؟ ها، لما يعزل النائب العام، وانا لا ادافع عن النائب العام، وكان يجب ان النائب العام ده من يوم 26 يناير كان يجب ان يعزل.
تمام.
يعني ما يقعدش، لان هو بقايا عهد، خلص عهد، انتهى. فين الثوره؟ فين الثوار؟ اين هم الثوار الحقيقيين؟ اين هي الثوره؟ فين هم الثوار الحقيقيين؟ وهل احمد زند هو بيمثل القضاء بس؟ لا، انا مش احمد زند هو القضاء. احمد زند كان بيتكلم من قبل ما يجي، من قبل 25 يناير. احمد زند كان بيقف قدام الحكم اللي كان قبل كده، هو الحكم بتاع حسني مبارك، كان بيقف قدامه وكان بيتكلم، وبعد ما خلص ما كانش بيتكلم، لغايه ما بداوا يتدخلوا في القضاء وبداوا يعزلوا ويعينوا ويجيبوا ويخفضوا في المحكمه الدستوريه العليا ويزودوا في، ما الناس ليها حق تتكلم، ما الناس ليها حق تزعل. انقسمت البلد، انقسمت، واحنا مش عايزين هذا الانقسام.
طيب ارجع لابوس سعيد،
احنا عايزين نحل مش عايزين نعقد.
حلو. اذا
كيف يتم الحل النهارده؟
اذا في بورسعيد سعاده ليه بيقول انه مؤسسه الدوله من فوق نزولا بكل أطياف الشعب تعاملوا مع هذه الأزمة بصورة خاطئة
جدا.
طيب
جدا
هرجع لحاجة تاني. سعادة النائب أنت من أهل بورسعيد؟
إن شاء الله فهم.
إيه اللي حصل في بورسعيد عشان يوصلنا للصورة دي؟ وهل بتتفق أو تختلف مع سعادة اللواء في مسألة إن القضاء بيعمل ردود أفعال وإن إحنا اضطرينا القضاء يعمل كده، وإن مستشار الزند كان طول عمره ضد النظام السابق وما كانش بيتكلم، إحنا اللي اضطريناه يتكلم بعد ما عملنا اللي عملناه من مسألة الإعلان الدستوري وعزل النائب العام السابق أو إقالته أو خروجه من الحكم يعني من القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع بورسعيد فندم ينقسم إلى ثلاث نقاط: تشخيص دقيق، مطالب الناس، حلول سريعة وآجلة.
تشخيص دقيق
مطالب الناس
حلول سريعة،
حلول على المدى القريب قبل يوم السبت، وحلول على المدى البعيد.
طيب ناخد التشخيص الدقيق.
التشخيص، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة وجدت آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أحسب أنها تصدق على حال بورسعيد في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عودة يعني رجوع الورث شعب بورسعيد الحقيقة فندم أهين إهانات بالغة في خلال هذه السنة أو السنة اللي فاتت. حينما حدثت أحداث الاستاد، القنوات الرياضية والإعلام المرئي والمكتوب هجموا على بورسعيد هجمة شرسة، شوهوا السمعة وأساءوا لهذا البلد، واللي داخل مفقود واللي خارج مش عارف مولود وقتل القتلة. طبعا ده أساء السمعة وإعطى انطباع أن البلد تعبانة ومفيش أمن وكذا. الرحلات توقفت وشعب بورسعيد غالبيته عايش على الأكل وعلى البيع والشراء. الناس بدأت تفتح محلاتها أسبوع واثنين وثلاثة ما بتفتحش، بدأوا يأكلوا من رأس المال، عليهم ديون، الحالة ساءت قوي قوي. فأول إهانة لحقت بهذا البلد إهانة الصحافة الرياضية، عليها من الله ما تستحق، والصحافة المرئية التي هاجمت الرياضية المرئية المقروءة التي هاجمت هذا البلد. البلد ده شال عن مصر وقت ما كان بورسعيد فيها الحرب وفرت الأمل لمصر كلها. كانت الدرع الواقي 48 56 67 حرب الاستنزاف 73، البلد ده عمل واشتغل وادى لمصر مصر تستحق الخير طبعا، وهذا واجب علينا كشعب بورسعيد. فنهان عشان خاطر حصلت مشكله القضاء ياخذ مجراه زي ما قال سياده اللواء. الحاله الثانيه او الاهانه الثانيه التي لحقت بهذا البلد،
طب ما هو القضاء خد مجراه سعاده اللواء وحكم دكتور حامد انا اسف، القضاء خد مجراه. فاذا بنا نفاجئ في مصر الان ان احنا بنتعامل مع القضاء بالحته، حكم لي هو قضاء شامخ، حكم علي الله يخرب بيته احاصر له المحكمه وازعجه، يعني ممكن القضاء ممكن يعمل ايه؟
اسمح لي اكمل النقطه دي واخش على النقطه دي.
اتفضل.
فالتشخيص زي ما قلنا حركه، هناك مطالب وهناك حلول سريعه على المدى البعيد، ماشي هنقولها ان شاء الله في وقتها. فانا عايز اقوله المطلوب دلوقتي ان احنا اهم حاجه رد الاعتبار ورفع الاهانه التي لحقت بهذا البلد، دي اهم حاجه. انا عايز اقول حاجه دلوقتي، يعني لحد دلوقتي من يوم الاحداث ما حصلت لحد النهارده ما فيش مسؤول طلع قال كلمه طيبه. طب ما هو طلع قرار الرئيس بمعامله الحاجه و70 معامله الشهداء والمصابين بتوع الثوره، لما لم يحدث نفس الامر مع بتوع بورسعيد؟ يعني هم اثنين ماتوا في بورسعيد، واحد تبع بتوع القاهره واحد تبع بتوع بورسعيد. بتاع القاهره صدر له قرار، بتاع بورسعيد لم يصدر له قرار. فالرد المعنوي ورفع الاهانه ده اهم، الفلوس اهم من اي حاجه. صحيح ان في مجلس الشورى عندنا يعني الله سبحانه وتعالى قدر وقدر ان احنا نطلع قانون المنطقه الحره وعدتها مره اخرى، لكن
رفع القرار ده ما اسعدش اهالي بورسعيد
في خضم الاحداث ديت؟ ما بانش كان لازم له تسويق كويس والناس تعرفه، ولكن في ظل الاحداث الغريبه دي ما بانش، مع انه قرار محترم وقرار كويس وخد وقت ان ترجع منطقه حره كما مضاها السادات رحمه الله عليه. السادات يعني مثلا الدوله ممثله في السادات قامت باهداء بورسعيد منطقه حره، فكان المفروض الدوله ممثله في الدكتور مرسي تقول يعني لازم كان لازم الحكومه او الرئيس يطبطب على الثكله وعلى اللي راح ابنها وراح ابوها، ما تزعليش حقك علينا، احنا اسفين المره الجايه نخلي بالنا ونعمل تامين كويس، اوعي تزعلي هنعامل زي ما عمل الناس الاولانيين. ما حصلش الكلام ده، يعني ما فيش مسؤول طلع عبر على الشعب.
طب هسألك سؤال ممكن
نيجي للقضاء
قبل ما اخش على القضاء سؤال مهم يعني
اتفضل
الاحزاب كلها حرية وعدالة نور بناء وتنمية الحزاب الليبرالية الوطنية الوطنيين منهم يعني تحركاتهم على الارض كانت ازاي في هذا المشهد
فين حتى في بورسعيد ولا هنا
في بورسعيد انا بتكلم على بورسعيد ان هم يتحركوا على ارض الواقع هناك وبسرعه ويعملوا مبادرات سريعه ليه رخر توقفوا وبداوا في مساله القاء اللوم فقط دون نزول على ارض واقع لعمل ضغط وعمل حشد جماهيري وعوده المحبه بسرعه واخذ مثلا وطنيين مخلصين وشخصيات وقامات سياسيه ودعاة كبار كان من بدايه الموضوع بسرعه كده حتى قبل الحكم لتهيئه الناس يعني كنت بتشوف ده برضو فين
يعني ما انا بقول لك سوء اختيار ميعاد الحكم كان تاني يوم الذكرى الثانيه بتاع الثوره وبعدين لم الدوله كلها كانت المفروض تتهيئ وتستعد لليوم ده زي ما الوقت المفروض تستعد تتهيئ اليوم 9/3 السبت السبت انا متوقع يعني اسال الله ربنا يلطف بمصر عموما وبورسعيد خاصه يعني حكم يوم السبت عشان يؤكد اللي فات طبعا اكيد زمان المفتي رد على 21 نفر يعني
نعم
فانا بقول لحضرتك يعني الناس كل ادلى بدلوه وكل فعل ما باستطاعته لكن الموجه جديده احنا عايزين ترطيب الجو تلطيف الجو نجبر بخاطر بعض واولهم الرئاسه او رئيس الوزاره انا مش عارف لو طلع مثلا السيد الرئيس او طلع رئيس الوزراء وقال كلمه طيبه للناس ديت وزاد حقه علينا ونعتذر لكم اتاخرنا في حل مشاكلكم هنحلها ان شاء الله بلاش دي طب ليه ما يتعملش حوار مع الناس دي كلها ليه ايه المانع يعني لما رئيس الوزراء مثلا يقول على ان يعني شويه بلطجه وبتاع يعني الكلمه مشيه يعني لو جمع رموز الناس اللي بورسعيد دول وراح لهم او جابهم وقعدهم طلباتكم ايه انتوا عايزين ايه والشيء المعقول يتعمل لازم نعبر الناس لازم الناس تعبرنا ما نسيبش بالشكل ده
ساعات اللي هو بتتفق او بتختلف انه ردود فعل مؤسسه الرئاسه بطيئه في المشهد سيبنا الفرصه لمرتزقه دخلوا المشهد فولعوه زياده يعني كان ممكن يتم احتوائه بشكل او اخر واحنا بنتكلم على قضاء هل كنت بتشوف حضرتك انا كنت متبني وجهه نظر ان اليوم ده قضيه تتاجل ما فيش مشكله ان شاء الله ناجلها شهر شهرين ما فيش ادنى مشكله يعني حتى لو الحكم موجود نؤجل اعلان الحكم لحد بس ما الالتهاب يخف والدوله تقف على رجليها وتتعافى بدل ما اصدرناه في وقت الدنيا كلها مشتعله والامور كلها مضطربه وفي النهايه جنينا هذه الانفجارات اللي حصلت من الطرفين يعني الطرف اللي الحكم كان في صالحه خرج واعلن عن فرحته بشكل وقف في الدنيا والطرف اللي اتحكم ضده خرج كسر الدنيا وبهدل الدنيا وزي ما قلنا اندست عناصر موجوده وده مشهد بنشوفه مش هنكذب على بعض ونقول ان كل اللي موجودين دول ما فيش حد فيه منهم مش مخطئ يعني فبتشوف علاج مؤسسه الرئاسه الرئيس الوزراء الاحزاب زي ما قلت للدكتور حامد القامات السياسيه من العقلاء والحكماء في مصر اللي بنادين لهم ان هم عقلاء في المشاهد دي كانوا كل دول يعني يدير الازمه ازاي وغابوا عن المشهد ده ازاي
احنا ناسين اهم مؤسسه موجوده في الدوله دايما نتجاهلها ودايما نقلل منها ودايما ما ننظرلهاش وهي مؤسسه الازهر اين شيخ الازهر من كل هذه الاحداث لا نسمع الا وثائق بتصدر وعهود ومعاهدات اين هو اين الدكتور احمد الطيب وانا اعلمه رجل صوفي خالص ومن الناس الصالحين جدا ومن الناس الحلوين فين انت يا دكتور احمد فين انت ما خرجتش ليه تتكلم ده انت ليك كلمتك النهارده لازم تقولها لو ما كنتش تقول كلمتك النهارده هتقولها امتى سنه 1805 خرجوا الازهريين عينوا محمد علي حاكم لمصر فين انت النهارده من الموقف ده دي اهم مؤسسه موجوده في الدوله اللي كنا عايزين نتحد بقى كلنا سنيه وسلفيين واخوان مسلمين وعايزين نتحد كلنا تحت رايه واحده يبقى هي رايه الازهر هي رايه الازهر اللي العالم كله بيحترمها
هل بتشوف حضرتك ان احنا كنا محتاجين انه في الوقت ده بالتحديد يخرج الازهر بمجموعه من الناس اللي فيه بشيخ الازهر نفسه برئيس جامعه الازهر بمجموعه من الدعاه نتحرك على هناك كلنا ايد واحده
فين الدكتور احمد عمر هاشم فين الدكاتره دي فين انت فين الناس دي تخرجوا مع بعض فين محمد حسان فين محمد حسان يعني بسمعه زي ما يكون بيضرب في ملطه بيتكلم لوحده وده بيتكلم لوحده وشيخ الازهر بيصدر بيانات لوحده وكل واحد لوحده وبعدين النهارده لما بيصدر الحكم الحكم مش بيصدر عشان يرضي طرف على طرف انا ما اعتقدش كده
حيثيات قدامه
بالظبط كده الحاسيات قدامي وخلاص القضية خلصة قدامي، انا هأجلها ليه؟ انا بصدر حكم. لو كان من الاول، من اول 25 يناير تم احترام القضاء واحتوائه، ما كانش حصل الاعتراض من اهالي بورسعيد على الحكم اللي صدر ضدهم. ده حكم صدر، انت غلطت بتاخد حكم، انا غلطت باخد حكم، كل من هو بيخطئ بياخد حكم.
عليك انك انت تستشكل
بقى، استشكل زي ما انت عايز، وعندك قضاء، والقضاء بتاعنا يعني شامخ طول عمره شامخ. انت عندك قضاء من اعظم يعني من اعرق القضاء اللي موجود في العالم، وعندك شيوخ في القضاء محترمين جدا، هامات كبيره، هامات كبيره، عندك يحيى الجمل وعندك المشد وعندك وعندك، انت عندك هامات كبيره كبيره جدا، ممكن تستشيرهم وتسالهم وتاخد رايهم في الكلام ده وفي الكلام اللي بيحصل النهارده. ما حصلش الكلام ده. طيب لما نيجي نتكلم بقى على بورسعيد، بورسعيد احنا يا جماعه بنتكلم على بورسعيد، يعني الدكتور بيتكلم زي ما تكون بورسعيد دي حاجه منفصله عن مصر، دي بورسعيد دي قطعه من مصر. دي بورسعيد دي احنا بقى لنا 10000 سنه وحده مصر واحده، ما حصلش لمصر التفرقه منذ ان وحدها مينا. مصر هي مصر، مصر هي مصر. هل تعلم ان سنه 2014 هيحدث استفتاء في المملكه المتحده لفصل اسكتلندا عن انجلترا؟ ها، هل تعلم بذلك؟ لان عمرهم ما كانوا دوله واحده، اما مصر فهي دوله واحده. تيجي النهارده اسوان تعمل استفتاء سنه 2050 عشان تعلن انفصالها عن مصر، او بورسعيد تعمل زي ما بتقولوا دلوقتي تفويض للجيش عشان يحكم بورسعيد، مين اللي هيحكم؟
بتعلق على ده ازاي يا فندم؟ ان احنا
مين اللي يقول الكلام؟
بنتمنى انه الجيش يرجع معزز مكرم لثكناته، يحافظ على حدودنا زي ما بنحبه دايما ومهمته المنوط بيها.
هو الجيش كان خرج؟
لا انا قصدي ان هو اجبر على انه يبقى يشيل المرحله الانتقاليه.
شالها،
حلو،
شالها بمرها وحلوها ودعيته عليه وقعدته طوله يسقط حكم العسكر.
حضرتك بتفسر بايه ان في ناس النهارده بتقول للحكم العسكري تعالى وارجع تاني؟
من حرقتها مش كده ولا ايه؟ الناس محروقه، الناس اللي بيعملوا كده هم اهالي بورسعيد محروقه، حاسه بان حقها ضايع، مش لاقيين يجيبوه، عايزين يجيبوه، يجيبوه ازاي؟
طب انت شايف يجيبوا حقهم ازاي يا فندم؟ يعني اديني كده اجنده نطرحها على الهواء، لعل مسؤول يبقى عاقل يقول نسمع الكلام ده من راجل خبير استراتيجي.
والله ديت غير بالعقلاء اللي موجودين في قلب البلد، لازم يحطوا ايديهم في ايدهم بعض، لازم من اول رئيس الجمهوريه وبعديه البرادعي وبعديه عمرو موسى وبعديه حمدين صباحي والناس دي كلها وشيخ الازهر والبابا بتاع هي بورسعيد دي مش فيها مسلمين ومسيحيين ولا ايه؟ ولا هي مسلمين بس ومسيحيين بس؟ فيها مسلمين ومسيحيين، بقت ايد واحده اهو، ما فيش النهارده لا مسلم ولا مسيحي. مش كنا احنا الاول عمالين نقول المسلم ومسيحي ونقول ده نسيج واحد ووطن واحد؟ لا، ده بورسعيد بقى وحدتهم اكتر، هم دلوقتي نسيج واحد.
هل بتشعر حضرتك ان الحنخ اللي موجود في بورسعيد ده من ايام محاوله الاغتيال اللي اتقال عنها محاوله الاغتيال السابق، ومن ساعتها بورسعيد بتعذب بسبب
هذا؟ ايوه صح، هي بورسعيد بتعذب من هذا التوقيت، منذ هذا التوقيت. لان انا لما كنت في بورسعيد كانت بورسعيد مرفهه، كانت مرفهه جدا، وكانت مع ان كان في حتت موجوده فيها ويعلمها الدكتور في المناخ والحتت ديت ناس عايشه في عشش وناس عايشه مش لاقيه تاكل في بورسعيد في الأبوطي وهنا وهنا، انا عارف انا عشتهم، لان انا كنت بقعد أأمن بورسعيد. أأمنها ازاي؟ كان لازم ادخل الاماكن دي، ما كانش فيها كم العاطلين اللي موجودين فيها دلوقتي. بورسعيد فيها كم من العاطلين كبير، كم من اطفال الشوارع كتير. هل تعلم عدد اطفال الشوارع في مصر وصل لكام؟
لا والله ما عنديش احصائيه والله.
3,600,000 نسمه، 3,600,000 نسمة. واللي عايز يكذبني يدخل دلوقتي معانا ويقول الكلام بتاع ده. 3,600,000 نسمة،
يعني 3 مليون
منهم
ونسي.
اكتر منهم اكتر من يعني اقول ايه 600,000 واحد موجودين في بورسعيد عطلانين مش لاقيين شغل، من الحنق ومن الغيظ اللي هم فيه هيعملوا ايه؟ ما لقوش قدامهم غير ان هم يروحوا يعملوا توكيلات للجيش عشان الجيش يجي يحكم. الجيش مش هيحكم، الجيش مش عايز حكم.
برجع لك، اتفضل برجع لك دكتور حنا. طبعا الصوره اللي معاكم على الشاشه دي ده كان حوار الرئيس المخلوع لابراهيم نافع لما حصل اللي حصل وعاقب أهالي بورسعيد عقاب مر على مدار 30 سنة. وأنا رحت بال 30 سنة دي رحت بورسعيد وكنت بلتقي التجار وبتغدى مع ناس وخطبت جمعة هناك في الاستاد وكنت بشوف كلامهم عن اللي حاسينه من بعد ما حصل ده. كان بيقول فوجئت بشخص يقترب مني وفي يدي سكين فدفعته بيدي بعيدا عني وانقض عليه قائد حرس وحين وجدت الجرح سطحيا واستطيع تحمله قررت على الفور مواصله الزياره وإلقاء خطابي امام الجميع. كان هناك من يطالبني بالاخلاد الى الراحه بعد الحادث لكني لم اتردد في تنفيذ برنامج الرحله. لن يغير الحادث من خطتي لزياره مواقع المشروعات والالتقاء بالجماهير وسالقي خطابا شاملا في 13 سبتمبر. اهتم بالامن ليس لحمايه شخصي وانما حرص على ترسيخ الامان والاستقرار وطالب كل مواطن يعمل بجد واستمرار. المهم قال كلام لطيف جدا في انشاء مش عارف يعني الدكتور حامد من اهالي بورسعيد واعتقد وقاره في شعره الابيض ده اكيد حضر الحدث ده. هل فعلا يعني انتوا بعد الحادث ده كان مسار تحول للضيق على اهالينا بورسعيد امنيا واقتصاديا بهذه الصوره ولا احنا بنبالغ؟
صلى الله عليه وسلم صلى على النبي
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.
في موضوع بورسعيد يا فندم هو او طلع قرار السادات اللي هو قرار 12/2 للسنه 77 لما حصل الحادثه ديت هو اول تم التضييق على البلد لاكثر من سبب. الحادثه ديت هناك رجال اعمال كان لهم دور في المساله عشان يعني المساله دي فاتفق رجال الاعمال مع الحادثه بحيث ايه تم التضييق على هذه البلد. لكن اللي عايزين نقوله يا فندم يعني احنا دلوقتي عايزين نغوص في كيفيه حل المشكله والمكان والوقت في اماكن بتغلي جوه بورسعيد في نفس الوقت برضه يوم السبت ده هيطلع الحكم المحكمه مش كده ولا ايه؟ فلا بد نبرد قلب الناس دي ولا بد نعمل حاجات سريعه. اسمح لي فندم.
اتفضل يا فندم.
اولا لا بد من جواب كلمه طرديه وتعزيه واعتذار للشعب بلطيفه كده زي اب بيحنوا على اولاده يقول لهم تزعلش حقك عليا.
جميل.
حقك عليا هخلي بالي منك مش هخلي حد يضربك تاني.
حلو.
نمره واحد. نمره اثنين لا بد يطلع قرار زي ما طلع للجماعه الحاجه و70 بمعامله
يطلع قرار اللي ماتوا دول يتعاملوا نفس المعامله
واللي ماتوا بعد كده في الاحداث اللي هي قدام السجن قدام السجن.
الحاجه المهمه والاخطر دلوقتي في ترشقات وفي مشاكل ما بين بعض الفئات والشرطه فكنا سمعنا ونرجو ان ده يتم ان البلد تسلم لقيادتها للجيش ويتوقف دور الشرطه يعني ولو مؤقت او يتجمد شويه صغيرين وتمشي المركز شويه خاصة وده مهم قوي عشان خاطر يوم السبت ده
مرفوض تماما من مرفوض تماما.
انا فاهم فعلا دي احنا
طيب احنا بس انت تقول مقترحات
احنا بنقول
اللي هو
يشوف الاقتراحات ازاي التسليم
يعني شايف حضرتك ان دلوقتي انه من مصلحة الهدوء في بورسعيد ان انت تنزل الجيش
ان كلمة ترضية للناس
لا خلاص ما احنا
بنتكلم عن ان يتم تسليم المدينة. انا كنت على فكرة مع
طب الا تتخوف دكتور حمد معلش يا سليم مهم اقف عندها الا تتخوف انه تطلع المنصورة تعمل نفس الكلام ونقول سلمها للجيش
طب انا اقول
تطلع القاهرة تعمل نفس الكلام ونسلمها للجيش ونرجع الجيش للملعب
دلوقتي المشكله دلوقتي ما بين الناس وبين الشرطه هذا يعني حرقوا جزء من مدينه الامن وحرقوا ما اعرفش
وحرقوا حمد برضو انا تعالى يعني احنا بنحاول نقول الشرطه بلا افراط ولا تفريط
نعم
هي مشكله الناس يعني ايه المطلوب من الشرطه وهي بتتعامل مع الاحداث يعني انت النهارده بتيجي تقول لي خلي بالك من سجن بورسعيد لحسين يهربوا ناس خلي بالك من مديريه الامن لحسين يعملوا حاجه انا واقف بيتم علي اعتداء مثلا هل المطلوب مني ان انا لا. ابدي ظهري واقف ساكن اتعامل ازاي برضه عشان الناس تبقى عارفه
اكيد يبقى في رد فعل بس برضه مطلوب يعني انتقاء الناس اللي هم يعني خارجين عن القانون لازم يتعامل معاهم يعني في ناس برضه بترمي
طب هل هنا بورسعيد الشرفاء ما بيبقوش عارفين ان خارجين على القانون بحيث ان هم ممكن يمسكوهم بنفسهم يسلموهم للشرطه
حاول ده بيتم احيانا ولكن في الغالب بيبقى الواحد من دول ماسك رشاش او بتاع ملطوف او ماسك سكين او صح فصعب انا واحد انا هو لو انا شفت واحد ماسك رشاش ثلاثه هقول له كلمتين طيبين ماشي حاول لكن ما اقدرش ازود عن كلمتين طيبين ماشي لان هو يعني انت عارف ستك دلوقتي احنا بنعاني
من انفلات امني انفلات اخلاقي
انفلات اخلاقي انا بسال نفسي الانفلات الاخلاقي ده كان فين؟ ما ظهرش فجاه وايه اللي كان موقفه وفجاه ظهر فالانفلات الاخلاقي ده
كان موقفه انه في عقاب يا فندم
ان في عقاب وفي هيبه وفي دوله فعايزين كمان من ضمن الحلول يبقى في حوار فوري جاد ما بين المسؤولين وما بين رموز بورسعيد عايزين ايه؟
النهارده الاربع والمحاكمه يوم السبت
المفروض ان
قول لي بسرعه حضرتك هل المطلوب بكره
لازم
مين اللي يتحرك عشان يروح يضمد جراح الناس
يا فندم
ونشوف
الكره في ملعب الرئاسه او رئيس الوزاره
كويس
كلمه الترضيه مع قرار معامله الشهداء مع الحوار الفوري طلباتكم ايه العاد ما نعمله فورا
طيب
ايه المشكلة؟
ساعات اللواء بتشوف الحل سياسي بهذه الصورة ويبقى جنبه حل أمني، ولا حل أمني لوحده، ولا حل سياسي لوحده، بتشوف يعني نقدر نسيطر على غضب الناس هناك ازاي، وخصوصا ان في اطراف زي ما قلت لحضرتك لو انت حبيت تروح بورسعيد تتكلم كلمه للعقلاء هتلاقي المزايد عايز يعمل مشكله عشان يفضل الوضع مضطرب بهذه الصوره. اعمل التمييز ده ازاي وخاطب ايه المطلوب من المؤسسه الرئاسيه ومن المؤسسه الامنيه في هذا الوقت وبسرعه قبل ان تتفاقم الاحداث اكثر مما نراها الان؟
هيبه الدوله من هيبه الشرطه. لو عندك ولد وبلغ من العمر 25 26 سنه وانت بتصرف عليه فانت بتخليه يعتمد عليك اعتماد كلي وبتسيبه ما بتخلوش يروح يشتغل او يشوف نفسه ويشوف شغله. انت النهارده عايز تنزل الجيش تاني، عايز تنزل الجيش ليه ويحدث احتكاك تاني ما بين الجيش وما بين الشعب؟ حضرتك قلت كلمه كويسه للدكتور حامد دلوقتي، قلت له انا راجل واقف دلوقتي بامن الاوضه دي، بامن الاستوديو اللي انا فيه دوت، وانا جيت عشان اعتدي عليك عشان ادمر الاستوديو، انت هتعمل معايا ايه؟
دافع عن نفسي
بس
مؤكد.
الشرطه تدافع عن السجن بتاعها، تدافع عن مقرتها، تدافع عن نفسها،
حقها
تمام،
وهيبه.
لكن انا ما دخلش الجيش انزله تاني يغوص مع الشعب تاني
في أوحال العملية السياسية دي مرة تانية
ونرجع تاني نقول يسقط حكم العسكر، ونرجع تاني نشتم في بعض، ونرجع تاني نقول الجيش ضرب الإخوة المسيحيين قدام مبنى مسبيرو، ونرجع نقول الجيش سعى للناس عند الاتحادية، ونرجع نقول الجيش ماله الجيش مش عقيدته. الجيش أنا عندي عقيدة بتقول حارب برة، اضرب برة، ما تضربش جوه. وبتاع الشرطة ما بيضربش جوه، خلاص العقيدة دي افتكر انها من سنتين اتغيرت. النهاردة يروح وزير الداخلية ياخد في ايده رئيس الوزراء زي ما بيقول الدكتور حامد، يروح رئيس الجمهورية. انا رئيس الجمهورية انا خايف من ايه؟ انا رئيس الجمهورية، انا رايح لشعبي، انا رايح لناس انتخبوني، انا رايح لناس اختاروني قالوا لي انت تبقى رئيس جمهورية، انا رايح لهم. قتلوني ما يقتلوني، ربنا عايز كده بقى. استشهد سيدنا عمر، استشهد سيدنا عثمان، استشهد وسيدنا علي، استشهد وكل الصحابه اللي
طيب.
انا اروح انا اهدي الناس زي
انت شايف ان راس الدوله بالتحديد
لازم
لازم
في الفتره النهارده ولا بكره زي ما بيقول الدكتور حامد، النهارده ولا بكره يروح يعمل كده. وفاهم اهالي بورسعيد ان اللي بيحصل من محاكمات وللناس اللي بتتحاكم دي مش بورسعيد اللي بتتحاكم، لا دي فئه معينه هي اللي عملت العمل الضال اللي اتعمل دوت لازم تتحاكم، دي ما فيهاش كلام. لو بهجت هو اللي اخطا لازم يتحاكم، لو بهجت عمل خطا لازم يتحاكم. الله، مش في قانون، قانون يمشي على الناس كلها، فانتوا القانون هيمشي عليكم وعلى اولادكم، ما تزهروش مننا. اذا كان هناك بعض الناس ما عرفوش يربوا اولادهم فالقانون بيربي الناس، انتوا زعلانين ليه؟ ايه اللي مزعلكم؟ وانا هروح كرئيس دوله وهقول هذا الكلام، وانتم بورسعيد في عينيا، المنطقه الحره في عينيا وفوق دماغي من فوق، وانا بنفذ اللي عمله الزعيم خالد ذكر انور السادات لما فتح لكم المنطقه الحره. انا بقرر لكم تاني، وانت فعلا بورسعيد هتعتمد على ايه؟ بورسعيد من يمينها اللي هو عند قناه السويس صار الطين مش كده، وشمالها البحيره وهي مدينه صغيره ما عندهمش حاجه، ما عنده حتى المزارع السمكيه اللي احنا عملناها هناك مش عارف اذا كانت مستمره ولا
بقى
مستمره، يعني حاجه بسيطه جدا. اما بورسعيد نفسها فهي بتعتمد اعتماد كلي على التجاره الخارجيه والداخليه. انا هروح هناك واقول لهم كده.
طيب
ده السادات من حكمته راح بورسعيد اشترى تلفزيون وهو خارج دفع لهم الجمرك، يعني شوف الحكم، شوف الراجل بيعمل ايه، الراجل اللي كان سابع عصره ده ب 40 سنه.
طيب بتبص حضرتك على التيارات الإسلامية المعارضة اللي بدأت تستغل الحدث، مش عايزة تبقى جزء منه تصلحه قد ما هي بتحاول تكبره وتزعجه وتلقي باللوم على كل الأطراف ما عدا نفسها. يعني إيه المطلوب من التيارات الإسلامية مش الإسلامية، التيارات السياسية المعارضة للرئيس، المعارضة للتيارات الإسلامية في هذا الوقت بالتحديد كرامة وشرفا ووطنية اللي يتعمل على أرض الواقع بدل ما تقعد تعمل تصريحات على الفضائيات تولع الدنيا وانتوا بتموتوا الناس، ايه اللي المفروض تتعمل بعقل منها عشان تتحرك يعني تهدي الجو هناك؟
يجب ان يتخلص الجميع من انانيته، يجب ان يتخلص الجميع من الانا اللي هو عايش فيها. انا مش عايز حب، انا عايز مصر، انا عايز البلد دي، اي حاجه تانية انا مش عايزها، لا حكم اسلامي ولا حكم ليبرالي ولا حكم نخبه ولا حكم انقاذ، انا عايز مصر. انا عايز مصر اللي كان بطرس غالي سايبها ب 35 مليار دولار، النهارده مصر ما فيهاش 10 مليار دولار.
اقل كمان
عضو مجلس الشورى يقول لي اقل،
لان طبعا في مبالغ
يا حضرات احنا داخلين على كارثه، الناس دي لازم تعرف كده، احنا داخلين على كارثه. انا قلت الكلام دوت من شهرين في قناه النيل الثقافيه، قلت الكلام ده من شهرين وكان ايمن نوك موجود، قلنا الكلام ده خلال شهرين هتحصل مجاعه وهتحصل ثور الجياع وهيحصل تدمير في البلد. بدات بوادر تظهر في المنصوره وفي المحله وفي المنيا، بدات تظهر بعد العوارض.
طيب دكتور حامد
فضلك.
يعني انا احنا عايزين حلول. انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ الناس ملت من فكره التنظير. يا اهالينا بورسعيد الكرام دول ما شاء الله المجاهدين في سبيل الله، واسيب الدنيا واتكلم فقط. انا بتكلم حضرتك، قول لي دلوقتي ان لم تتحرك مؤسسة الرئاسة، يعني عايز حاجة تقول لي الحاجة والبدايل، لان ممكن نكلم مؤسسة الرئاسة ونقول له رئيس روح، مش هيروح مثلا، وشايف انه ليس من الناحية الامنية مطلوب ان رئيس الجمهورية نفسه يتحرك يروح هذا المكان في الظروف الملتهبة دي. عايز مثلا رئيس الوزراء، شايف حضرتك ايه الاطروحات البديلة ان انا على الاقل يعني احتوي الناس قبل يوم السبت؟ لان احنا بقينا مع كل حكم قضاء دلوقتي حاطين ايدينا على قلبنا عاملين هريحوس، القضاء لو حكم لمحمد يبقى علي هيولع الدنيا، والحكم لعلي يبقى محمد هيولع الدنيا، كان احنا عايزين نمشي القضاء على مزاجنا. نعمل ايه يا فندم بسرعه؟ اللي في جمعه جايه اهي دلوقتي، في خطبه الجمعه تبقى موجوده. هل المساجد في بورسعيد وظيفتها ايه؟ عندي مثلا سياسيين ما هماش مرتبطين بمسألة انه لا عايز يبقى رئيس ولا حاجة، الرجل موجود في حزب، يعمل ايه عشان يتحرك يروح؟ اقتصاديين، رجال الاعمال المحترمين اللي بورسعيد وظيفتهم ايه دلوقتي؟ هل يحط ايده على خده ويسيب الناس تولع، ولا فرصة ان يتكلم يقول انا هشغل حد، انا هلم مجموعة من رجال الاعمال نعمل مشروع كويس جدا في بورسعيد في ظرف شهر، يكون مصنع اتعمل جملونات ستيل ونتحرك ونشغل ناس؟ يعني نعمل ايه؟ ممكن الدولة تساعد والمخلصين يساعدوا من بره ومن جوه؟ ايه البدائل المطروحة عشان اخفف الام الناس؟ وفي نفس الوقت عايز من حضراتكم حلول بالله عليكم، لان انا بزعل لما بشعر انه احيانا مش عايز اقول ان في ناس بتزايد في المشهد ده، اعمل ايه بقى مع الطرف اللي بيزايد وبيبلطج ومش عايز يقول لنا مين البلطج؟ زي حاجة بتقول ان في بلطجية وناس قالوا لي في بلطجية، اعمل معهم ايه عشان اعرف احتوي الموضوع ده وافصلهم عن الشرفاء اللي غضبتهم فيها حق بعيدا عن المشهد اللي بنشوفه ده؟
يا أخي الحبيب، لما بيحصل مشكلة في العيلة والعيل الصغير بيتجرح، مطلوب من العيل الصغير ده هو اللي تروح يقول لأبوه ما تزعلش وحاك عليا؟
لا طبعا.
طيب ما احنا لا بد يا أخي، الكلمة تبقى صدقة يعني. وبعدين ده اللي قال لو سيدنا عمر لما قال لو عثرت بغلة مش عارف فين لسؤول تعالى عمر، ده في دم دلوقتي ما يستدعيش الإنسان يتحرك، ده دم. لو عثرت بغلة يسأل عنها سيدنا عمر، دلوقتي في دم حاجة و70 وحاجة و40، ودلوقتي في 4 في بورسعيد ماتوا، وفي 3 بيصارعوا الموت في مستشفى الزقازيق يعني على وشك يخلصوا برضه، غير 1127 مصاب. احنا سنين ايه؟ يعني اما اطلب من ايه؟ طب رجال الاعمال الحالة التجارية واقفة تماما، في تاجر جنبي في بورسعيد بيقول يعني مطلوب منه شاف 360 ألف شهريا مرتبات هنا بورسعيد والقاهرة.
انا معايا رئيس ائتلاف تجار بورسعيد عامل مداخلة في قناة فضائية، كسروا محله الحاج فرجي شوربة.
ايوه
كسروا محله، مطلوبنا مداخلة النهاردة، قال لا شكرا اجي اعمل معاك مداخلة اقول الوضع فيه كذا وفيه كذا واوضح الامور، هيجي يدغدغوا لي محلي.
فالتجار واقفه في بورسعيد، واللي معاه قرش بيصرفه وبياكل من راس المال وبيدين، ما اقدرش اطلب راجل اعمال يقول له خد عين دول، كان حاله واقفه، لا مش عارف يودي عربيه بضاعه تتقطع
تتحرك.
انا بقول بقول لاستاذ يعني احنا عايزين ايه؟ الوضع الصحي ايه؟ الحل في الدوله مش في ايد الافراد. انت دلوقتي لما واحد عنده مشاكل تعالى طلباتك ايه؟ عايز تاكل خد كل، عند انا علي هذه خد يعني اقصد يعني حل المشكله حضرتك بكلمه طيبه ببيان تعالوا يا جماعه يعني انا مش عارف والله.
طيب عارف. انت حضرتك يعني مثلا هل في من
حد واضح يا فندم
مجلس الشورى مجلس الشورى ولجنه الضمير اشعه لجنه الضمير الوطني
انا النهارده عنه مذكره هي مذكره للدكتور احمد سامي
كويس
بتشخيص المشكلة وحلولها وكلام ده كله وحلول زمن
طب هسمعها من حضرتك كلها اللي بتقراها لي دلوقتي بس اخد ساعة اللواء
اتفضل
الوضع انت راجل خبير استراتيجي قول لي امنيا اقدر ارجع الوضع للاستقرار تاني ازاي وفي عجالة يعني مش في عجالة من حضرتك في عجالة من اللي
هينفذ دكتور حامد قال لابد في حل سريع النهاردة
قبل السبت
وبكرة انا قدامي النهارده وبكره والجمعه
نعم
الجمعه في تجمع اسلامي اللي هو الجوامع اللي
موجود الجمعه نعم
ممكن قوي ان انا الخطيب بتاع الجمعه ده انا ما بسمعوش انا بنزل على نهايه الخطبه عشان ما بيعجبنيش الكلام بتاعه
يروح شيخ نصر يخطب هناك في جامع كبير
هنا في ناس بقى معينه بتدخل تتكلم الناس بتسمعها
وبيحضروا لها
وبيحضروا لها وفي ناس مثلا زي الدكتور حامد كده ممكن تبقى كلمته مسموعه هناك في الاخ اللي هو البدري فرغلي اللي موجود هناك كلمته مسموعه وراجل وطني ومخلص خلي الراجل دوت يتكلم معاهم ويقول لهم لو صدر الحكم ايما
ايا كان
كيفما كان كيفما كان في اعدام في مؤبد في ده حكم قضاء احنا ما نقدرش ندخل فيه كل اللي هنعمله هنستأنف وهنعمل نقض وهنعمل عايز برضو ارجع تاني لمؤسسه الازهر النهارده او بكره الدكتور احمد الطيب ونخبه من العلماء الاجلاء اللي موجودين معاه يتجهوا الى بورسعيد
يروح مفتي الجمهوريه السابق والحالي والشيخ الازهر واحمد عمر هاشم
يعني الدكتور نصر فريد واصل لما يروح والدكتور جمعه اللي هو والدكتور احمد عمر هاشم وياخدوا معاهم محمد حسان وياخدوا معاهم الناس اللي هي يعني فيهم سماحه واللي الناس بتسمع عليهم ما انا اصلا ممكن ايه اسمع لواحد وما اسمعش لواحد
كويس
اخد الناس اللي هي فعلا العمليه مش محتاجه ده بورسعيد بيني وبينها ساعه ونص بالعربيه مش حاجه لسه انا هعدلها لا ده لو هم لو بيسمعونا دلوقتي يحضروا نفسهم من دلوقتي
نعمل المؤتمر في الاستاد يا فندم
الدكتور احمد الطيب لو بيسمعنا دلوقتي او ما بيسمعناش او لو ليه مستشارين بيسمعوا
قناه بيسمعونا الناس. بيسمعونا يا فندم
ها
بيسمعونا
يقول لهم اجمعوا الناس بتوعكم تعالوا فعلا نروح بورسعيد يكون في بورسعيد بكره يروح يشوف بورسعيد ويشوف احوال بورسعيد ويشوف الناس عايشه ازاي ويشوف الدنيا عايشه ازاي
يعني اذا حد شايف ان الحل الامني ده مش مجدي في ظروف دي
لا 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 مفيش حل امني
لا انا قصدي حل امني ان انا مش شايف حاجه ان انا منزل امن في الشارع
لا لا مش هيحصل مش هيحصل حل دي هتولع اكتر ده كانك انت بتطلق كده بنزين على النار
لو عرفتوا يا جماعه تشوفونا اهالينا بورسعيد يعني ايه المشكلات الوضع هناك ازاي يعملوا مداخلات معانا هرجع لحضرتك بس اقرا رسالتين كده عشان الناس المتابعه معانا طبعا في حد بعت لي اسمه خالد بسيوني بيقول لحضرتك طلبت ورق من يونس مخيون ولم تطلب ورق من الاخوان في قضيه علم الدين برضه هنقعد في نفس العصبيه البغيضه دي هنشتغل عليها كتير مؤسسه الرئاسه اخطات في قضيه الدكتور خالد علم الدين قلت كده مرارا وتكرارا اروح اصوت هناك يعني انما قلت لما يجي حد يقول عندي 50,000 اخواني في مفاصل الدوله هات ورق واحنا نهاجم انما قلتش كلام على عواهنه ارجوكم بقى مش عايزين التفرقه البغيضه كفايه الشارع المصري لوحده بيتفرق
بالظبط كده
مش هنفضل طول النهار والليل اخوان وسلفي نور وحريه وعداله دكتور خالد علم الدين ظلم قلناها ظلم انما في المقابل لما اجي حزب حزب بحاجه بكلام اقول هات ورق عشان ناكد هذا الكلام ونثمن اللي بتقوله ونقدر نتكلم على بينه مش عايز بقى حد كل شويه يقول انت كلمت عن النور الرحمه شويه مش عارف نرجع كل يومين ثلاثه نقول لكم الرحمه شويه يا عم خالد يا بسيوني يا اللي زعلان جدا انا عارف انت واضح انك انت يعني متابع حزب النور يا ابني والله العظيم انا بحب حزب النور جدا احلف لك على ايه عشان تصدقني
الدكتور حامد موجود اهو
الدكتور مخيون قدم ملف يا فندم ملف قدام في الحوار الوطني للسيد الرئيس ملف قال 13000
انا بتكلم انا بقول فيه قال لي 13000
يا فندم الملف في اللي عايز ياخده ما حدش خده منه
هو الراجل قدم لا يا فندم انا يجي لي على الهواء قدام حضرتك واشهد الله
إذا كان
يجي لي الدكتور يونس مخيون بال 13000 اسم ويقول لي اماكنهم فين ونعلن على الراي العام هذا الكلام ويتابع يعني واذا كان الاسماء دي كلها فعلا في مفاصل الدوله يبقى نتكلم مش عشان تبقى الامور لان الطرف الثاني يرد يقول كلهم 150 فشايف انه ساعات بنسيب ازمات، يعني احنا سايبين ازمه بورسعيد بمشكلتها دلوقتي والشارع مولع وعمالين احنا بندور مع بعض مين اللي في مفاصل الدوله ومين اللي بره مفاصل الدوله. بالله عليكم ساعدونا على نقل رئيس تموين الجنان الذي يتعامل منقبات معامله مع منتقبات معامله غير لائقه. انا مش عايز طبعا لانه مش مسلم، فارجو انه ما تصورش يعني ان احنا عايزين نصعد الموضوع قوي كده. دي رساله جايه، عندي معلومات مهمه لما يدور بالتحرير وليس معي فلوس، اتصل مصطفى غباشي منيا. طب كنت تكتب رقم تليفونك يا مصطفى واحنا نتصل، انا هجيبك ازاي يا شيخ خالد؟ لو اصلحنا القضاء هينصلح حال البلد ابو ميدو بنجع حمادي. محافظ الشرقيه السابق الناصري قال في برنامج امس على قناه الجزيره ينعل ابو صندوق الانتخابات اللي جاب مرسي، الا ترى ان هذا سب للشعب؟ طيب يا شيخ خالد، قريه ايماي مركز طوخ مياه الشرب غير صالحه للشرب، احنا بنموت بسببها، يا ريت تقرا رسالتي حتى يستحي اي مسؤول ويشوف حل عماد العطار. يا دكتور خالد، عندنا مسجد في قريتنا، نريد المساعده لوجه الله اسيوط ابنوكم المنصوره جزاكم الله خيرا. الاخ اللي كان بعت لنا عشان المسجد في ملاوي، قلنا ان في واحد من الاردن اتصل وقال انا مستعد يعني ادفع للمسجد ده عشان يعني ينشا ويقام، نجيب له حديد ونجيب له اسمنت وطوبه ما شابه ذلك. يا ريت الاخ يتصل بالتليفون على قناه الناس عشان نوصله بالاداره الخاصه بهذا المسجد. المعتقل رضا عبد الحميد محمد موسى منذ 96 اغيثونا لم يستدل عليه، ابعت لنا برضه رقم تليفونك والبيانات عشان نعرف نتكلم. رجاء الاتصال ضروري، ظروف صعبه جدا وسم قطع الكهرباء لعدم قدره الدفع منذ 6 اشهر. طيب تليفونك موجود، هنكلمك ونوصلك بحد، لو الفاتوره في حدود المعقول نقدر ندفعها لك ان شاء الله. اريد رقم نتصل بيه ونبلغ عن البلطجيه، بنتصل ب 122 ومفيش استجابه بولاء الدكرور. لو في رقم للجيش نتصل بيهم عشان هم اللي يقدروا يخلصونا من البلطجيه. محمد رمضان محمد مصاب حرب تحرير حرب اكتوبر، حضرتك صعبان عليا والبلطجيه في بورسعيد لا يطلق عليهم ابطال. انا طبعا يا فندم بتكلم عن الشرفاء المحترمين وهم كثر في بورسعيد، انما في بلطجيه طبعا في بلطجيه، انا ما عممتش يعني، انا لا اقول على الكل ثوار شرفاء ابرار احرار شهداء في سبيل الله، ولا بقول كل الناس بلطجيه، كل حد فيه الصالح والطالح، والبلطجي وظيفته انه يخش في المشهد ده ممكن يقتل المحترم عشان يشعل الازمه اكتر، لان دي سبوبته وده المناخ اللي يعرف يعيش فيه. فما نعممش على اهلنا بورسعيد ولا في اي مكان في مصر يعني. يا شيخ خالد عايز اكلمك ضروري، اتفضل هنتصل بتليفونك. الحقيقة يا شيخ خالد خلصونا من البلطجيه اللي في المحله، اغلقوا مداخل المحله. الناس اللي بتقول، مش انا اللي بقول عشان ما حدش يجي يقول لي انت بتقول بلطجيه، الناس اللي بتقول في ناس بتقفل طرق وتمنعنا من الخروج والدخول، ده ايه وضعه؟ انتوا اللي بتقولوا والقانون اللي يقول، مش خالد عبد الله يقول عشان ما تلبسونيش الليله لوحدي. يا شيخ خالد عبد الله ده احنا اللي في سجن وهم في فندق 5 نجوم، ده بيتكلم عن النظام السابق. يا شيخ خالد عشان البلد تهدى لازم قانون للمخدرات وللسلاح رادع. سعاده اللواء، موضوع السلاح في مصر يعني ما هو ده من ضمن الازمه اللي معموله في بورسعيد، لان بعض الناس قالوا ان الضباط كانوا بيتضربوا بالسلاح، وبعض الناس اللي ماتت في الجنازات كانوا بيتضربوا بسلاح من ظهرهم وهم ماشيين، مع ان الشرطه كانت في السجن في الوجه المقابل. برضو يعني ايه التشريعات اللي حضرتك شايفها عشان نعرف نتعامل بقوه مع موضوع السلاح اللي اتهرب على مدار سنتين كاملين في غياب امني عن الحدود او ترهل او ضعف يعني؟
لا انا هقول لك معلومه بقى اول مره تتقال ومحدش يعرفها.
اتفضل.
مش السلاح مش سنتين، السلاح بيتهرب في مصر من سنه 67. في نكبه 67 كان في كم من السلاح موجود في قلب سينا بكميات رهيبه. كان بيروح تجار معينين بيجلبوا هذا السلاح، ولكن كانت البلد في الوقت ده محكومه تماما. كان في امن. كان في امن قوي. كان في جمال عبد الناصر. كان في شعراوي جمعه. كان في ممدوح سالم. كان في انور السادات بعد كده. كان في جيش خارج من حرب منتصر وعارف يعمل ايه. السلاح ده اختفى وظل مختفي حتى اليوم. خرج اليومين اللي فاتوا دول من سنتين بدا يخرج هذا السلاح، بالاضافه الى السلاح اللي حضرتك بتقول عليه، السلاح اللي بيهرب من قلب السودان من قبل ان تحدث احداث ليبيا. هناك سلاح بيهرب من السودان وكان القصد منه هو تهريبه لحماس في 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 فلسطين، ودي قضيه اخرى. وسمعنا عن بعضها ان اليهود ضربوها قبل ما تعدي الحدود المصريه، اتضربت قبل ما تعدي وبعضها عدى وبعضها دخل، وفي منطقة شلاتين وحلايب دي كانت منطقة مفتوحة ما بين مصر وما بين السودان، وما كانش فيها لا بسبور ولا بتاع ولا كلام من ده.
نعم.
المنطقة دي كانت منطقة برضو فيها البدو استطاعوا ان هم يجمعوا فيها سلاح.
طيب انا لما كان سعيد حد معاه سلاح ممكن يقتل مواطن امن او يهدده او يسرق محله او يسير الزعر في الناس،
وانت هتعرف ازاي؟
لا انا بتكلم اللي معاه سلاح ممسوك يا فندم، ده لما نمسكه المفروض يتم التعامل معاه ازاي؟
لا ده لازم تشريع بقى، قانون ينزل، قانون رادع، قانون رادع للبلطجة، قانون رادع للي بيخطف عربية وفيها الراجل والست بتاعته وولاده ونزلهم منها، او يقتل له طفل او يقتل الراجل وياخد العربية. ده لابد ان يكون هناك قانون رادع.
طيب
انا لابد ان يكون هناك قانون رادع، قانون اعدام، مفيش حاجة تانية بعد كده.
هسمع من حضرتك اللي قلته في مجلس الشعب، بس اخد رابح اخونا رابح بورسعيد. سلام عليكم يا رابح. الو رابح، سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ خالد.
ازي حضرتك؟ اتفضل.
الله يبارك في سعادتك يا حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرك. تحياتي ليك عشان الوقت.
اتفضل.
وتحياتي للاخو الكبير فضيله الشيخ دكتور حامد الدالي.
احكي لي يا رابح.
ولكن يا شيخ خالد باذن حضرتك انا يعني اؤثر المكالمه لاخي الاستاذ فضيله الشيخ رابح. انا على فكره اخوكم سماحه الاسلام اللي بلغتك على الواتساب.
نعم نعم. طيب طب يا ريت اللي هيكلمني بالله عليك ينقل لي المشهد بشكل واضح عشان احنا مش بورسعيد مش عارفين اللي بيحصل.
في كلام مهم جدا لازم الشيخ رابح اخويا وحبيبي نشط السياسه يكلم حضرتك اهو مع حضرتك.
اتفضل يا استاذ رابح.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
عليكم السلام استاذ رابح ورحمه الله وبركاته.
الله يخليك. ازيك يا مولانا؟ الله يحفظك.
الله يرضى عنك.
تحياتي للدكتور حامد وال
سعاده اللواء. نعم اتفضل.
الله يخليك. والله يا شيخ خالد اولا الوضع بورسعيد مش زي ما اعلام قريشي مصوره للمذابح موجوده في بورسعيد والكلام ده، لا بالعكس الناس شغاله والوضع شغال. احنا الوضع منحصر يا شيخ خالد في منطقه مديريه الامن ومنطقه محافظه بورسعيد هناك. الوضع يا شيخ خالد معلش بدايه هناخد بدايه الاعتصامات او ما يسمى بالعصيان المدني. العصيان المدني بدا الاول سلمي ما كانش فيه مشكله. تاني يوم اتطور اللي هو بقى اجباري لان ما فيش حد استجاب للعصيان دوت، بداوا ينزلوا الموظفين اجباري من الشغل، وانا كراجل موظف وشغال في مصلحه حكوميه بداوا يجبرونا ان احنا ننزل، بدات الناس تنزل مره اثنين. اتطور بعد كده شيخ خالد الداخليه بدات تشتغل في بورسعيد فعلا وبدات تلم ببعض البلطجيه في حي الضواحي حي الزهور، ولما تعبت كبير على فكره بعد البلطجيه وجدوا الاعتصام ده او ما يسمى بالاعتصام العصيان المدني ده ذريعه لدخول البلطجيه في الموضوع يا شيخ خالد، ودخلوا البلطجيه فعلا. فالبلطجيه الوقت يا شيخ خالد
الكلام ده انت استاذ رابح الكلام ده بتقوله انت اللي شايف المشهد هناك عشان ما حدش يجي يلومني ويقعد يقول لك شيخ خالد بيسوق سمعتنا.
لا يا شيخ خالد بص انا كلامي انا راجل موجود في الشارع الحمد لله انا راجل موجود في الشارع وعارف انا بقول لحضرتك اللي خرج معذره الكلام الدكتور حامد اللي خرج ما خرجش عشان مش لاقي ياكل ولا ما خرجش عشان مش لاقي يشرب الكلام ده خالص. طبعا بتوع الارض خرجوا في البدايه ولكن الوضع اتطور بعد كده يا شيخ خالد اللي احنا بدانا نلاقي البلطجيه هم اللي بيقودوا المظاهرات دي بورسعيد. خد بالك يا شيخ خالد ومعذره خد الاسم ده انا اذكر لك اسم واحده مسجله خطر في بورسعيد هي اللي بتقود المظاهرات حاليا واحنا مصورين لها المشهد عند باب 20 وفتحت مطاوي على الموظفين ومنعتهم من دخول الباب 20.
انت حضرتك بتكلمني واحده اللي فاتحه مطاوي؟
واحده اللي فاتحه مطاوي واسمها فاطمه بقى بوظه دي شهرتها.
ايوه
دي اسمها معروفة فاطمه دي معروفه بورسعيد
بقى بوظه
بقى بوظه
معروفه دي مسجله خطر يا شيخ خالد في بورسعيد. الامر الثاني عندك واحد زي الراجل اللي اسمه جرجس جريز وده عضو حزب المصريين الاحرار وده من ضمن اللي بيحرضوا الناس عند مديريه الامن وعند المحافظه في بورسعيد. المشكله يا شيخ خالد دلوقتي مش مشكله مطالب، المشكله دلوقتي اللي الشعب البورسعيدي دلوقتي اتخنق من الوضع اللي حاصل. انت دلوقتي بتجبر الناس محلات التجاري للناس زي ما الدكتور حامد قال لك الناس ما بتستفتحش بتقعد باليوم والاثنين والثلاثه ما بتستفتحش مش لاقيه تبيع ما فيش بيع ولا شراء، حتى البلد ماتت جدا ما عادش فيها رحلات بتيجي موجوده في البلد. الخراب يعم على بورسعيد بسبب البلطجه يا شيخ خالد، والبلطجه دي سببها الداخليه لان هي اللي ربت دول هم هي اللي ربتهم. الوقت هو تخليص حق بين البلطجه وبين الامن عشان تبقى عارف حضرتك. وبعض البلطجه دول هم رجاله اصلا الداخليه، وده حصل معايا شخصيا اللي انا حصل خلاف بيني.
طب بقيت يا رابح، بقيت اهالينا بورسعيد المحترمين اللي عندهم اسرهم وروح اشغالهم باصين على المشهد بيحللوا ازاي، بيقولوا ايه، بيتكلموا ازاي؟
والله يا شيخ خالد
طلباتهم ايه؟ يعني ايه اللي بيقولوا عايزينه عشان الدنيا تهدى هناك؟
انا هقول لحضرتك يا شيخ خالد، يعني الناس اصلا وصلت لمرحله القرف من الوضع اللي هو دلوقتي حاليا في بورسعيد، لان الصوت اللي بقى السائد دلوقتي يا شيخ خالد صوت البلطجه. السلاح منتشر جدا في بورسعيد، جدا جدا فوق ما تتخيل، البلطجه في كل حته. شعب بورسعيد ظلم وله مطالب. انا هلخص لك مطالب شعب بورسعيد يا شيخ خالد في اربع حاجات. اولا، بورسعيد اصبحت الان محافظه انهيار الخدمات فيها، بقت من محافظه منهاره الخدمات، الشوارع كلها مكسره، المجاري في كل مكان، ما عادش في اي خدمات موجوده في بورسعيد. الوقتي بالنسبه لشعب بورسعيد يا شيخ خالد، انت عندك شركات الغاز والبترول وشركات البتروكيماويات اللي موجوده في بورسعيد يا شيخ خالد، العقود التاسيسيه للشركات دي بتلزم اصحاب الشركات دي ب 75% من العماله لابد ان تكون من ابناء بورسعيد.
مفيش. هل ده بيتنفذ يا فندم؟
ما بيتنفذش يا شيخ خالد. الشركات دي لا يوجد فيها 5% فقط من ابناء بورسعيد، وده اللي انا.
طب انا معلش هسالك سؤال اللي ممكن حد يرد علينا يقول لنا، يعني هل المطلوب ال 75% يبقوا كفاءه، ولا هو عشان بورسعيد يشتغل وخلاص؟
انا هديك مثال يا شيخ خالد، معلش معذره، لمصنع البروبلين، مصنع البروبلين موجود في منطقه الجميل في بورسعيد.
كويس.
المصنع دون طلب عماله، اتقدم عماله بورسعيد والحمد لله رب العالمين. احنا عندنا مصنع كيماويات، وانا كنت شغال فيه قبل ما اروح القطاع الحكومي، المصنع ده فيه عماله مدربه جدا 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 بورسعيديه.
جميل.
لما تقدمنا للمصنع ده يا شيخ خالد، ما خدوش من المصنع ده اكتر من 10 عمال بورسعيديه فقط، وقال لك نستكفي على كده.
انا هل بيدوا لك مبررات؟ يعني بيقول لك احنا بنستكفي ليه؟
هو كده بس، هي تعليمات جايه 10 وخلاص. انا بقول لحضرتك العقود التاسيسيه للشركات دي يا شيخ خالد، وانا كان لي اجتماع مع البدر فرغلي قبل كده، قبل مجلس الشعب اللي فات لما ينحل، وقلت له يا استاذ بدر، العقود التاسيسيه للشركات دي سواء البترول، الغاز، البتروكيماويات، لابد ان يكون 75% من هذه الشركات من ابناء محافظه بورسعيد.
يا سيدي نقول 50
حتى. لم يحدث تماما.
طيب اخر كلمه معايا عشان الوقت، عشان خلاص وقتي خلص. حضرتك وانت شايف المشهد هناك الان، انت اللي بتصور لي مشهد، بتقول لي اهالي بورسعيد ما بيذبحوش بعض، مش عايزين يعمل، ما بيضربوش في المؤسسات، ما بيعملوش حاجه. انت بتقول لي نعم، معركه بين الامن والبلطجيه على حد قولك.
يا شيخ خالد، اللي انا بقول لحضرتك شعب بورسعيد على فكره شعب مسالم جدا جدا.
انا عارف
جداً.
والله يا ابني، وانا قلت لك
والله
شعب عدواني،
شعب محب للدين جدا، واكبر بلد على مستوى الجمهوريه.
طب في حد عندكم اخيرا عامل حساب بكره وبعده هيتعمل ايه استعداد ليوم الحكم بتاع 9 مارس؟
ما هذه المشكله يا شيخ خالد اللي احنا بنعانيها، دي المشكله اللي احنا بنعانيها يا شيخ خالد. الكل اختفى، ما عادش دور. يعني احنا طلبنا بالمشايخ، يعني زي الشيخ محمد حسان، اهل بورسعيد بيحبوه جدا، ولما كان في قلوب اهل بورسعيد، فين دوره في اللي احنا فيه ده يا شيخ خالد؟ فين دور اللي هو ينزل ويبقى متواجد مع اهل بورسعيد؟ المنطقه الحره يا شيخ خالد، حتى لا ننسى تفعيل قانون المنطقه الحره ده مهم يا شيخ خالد، لان انت عارف ان بورسعيد عايشه على المنطقه الحره. ده المصدر الاساسي للرزق اللي عند اهل بورسعيد.
وصلت رسالتك يا رابح.
فين 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 التفعيل؟
طيب وصلت رسالتك يا رابح، ربنا يحفظ اهالينا بورسعيد ان شاء الله، واسال الله ان يقضي على البلطجيه هناك. بختم مع حضرتك في عجاله كده، ايه الكلام اللي قدمته حضرتك الطلب بسرعه؟
اسمح لي يعني هقوله بسرعه، بسرعة. واوجه رساله للرئيس. يعني
اتفضل يا
فندم. الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي في بورسعيد يزداد سوء بمعدل كل ساعه وليس كل يوم، على سبيل المثال في اماكن معينه حصل حرق في بعض الاماكن وناس ماتت زي ما قلنا، فمنعا لاي احداث او كوارث ممكن تحدث عقب حكم المحكمه، خوفا من تردي الاوضاع اكثر، خوفا من تكرار نفس الاحداث في اماكن اخرى، فلابد من ايه؟ من بعض الحلول انا سبق قراتها على حضرتك وعلى سياده اللواء. يعني
اتفضل
سيادتك. ازاي؟
احنا قلنا خلاص موضوع تطيب الخاطر.
لابد.
حاضر.
دي نمره واحد.
والثانيه، انت حضرتك طلبت الجيش وسعاده اللواء رفض. نمره ثلاثه.
نمره ثلاثه التسليم خلاص ديت، ان يعاملوا معامله شهداء الثوره.
نعم.
فتح حوار جاد ينفذ ما اتفق عليه فورا مع كل اطراف الازمه بورسعيد والجهه الثانيه رئيس الوزاره. مسؤوليه الحكومه الحفاظ على الارواح والممتلكات، وهذا واجبها، فان كانت غير قضيه فلتذهب ويجي غيرها. ده تقريبا معظم سيادتك الحاجات. انا كنت يوم الخميس بالليل كنت مع سياده اللواء احمد وصفي قائد الجيش الثاني، برضه كنت مقدم له مجموعة اقتراحات لكافة الايه يعني كيف نحافظ على الامن في بورسعيد، والراجل مشكورا تقبل
الكلام. اخبار الدعوة بورسعيد ايه؟
الدعوة؟
بعد ثورة 25 يناير.
والله يا حبيبي يعني مش زي الأول.
مش زي الأول.
نبقى نتكلم فيها بعدين.
نبقى نتكلم فيها بعدين. هل لك من كلمة أخيرة
سعد؟ أنا عايز كلمة سيادة الرئيس.
كلمة سيادة الرئيس تفضل.
أنا بوجه يعني كلمة لسيادة الرئيس محمد مرسي وأقول له حضرتك مسؤول عن الناس كلها. وكل نقطة دم بتنزل حضرتك مسؤول عنها. سواء بالاختيار الناس اللي حواليك أو بنفسك. وبعدين أنا عايز الرئيس يقدر الأم اللي فقدت ابنها تبنار يبقى قلبها عامل إزاي، ويقدر الست اللي فقدت عائلها قلبها عامل إزاي. وعايز أقول له كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فأنا خايف عليه. هيسأل، كلنا هنسأل، وخاصة وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول والذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أربع حاجات ماشي. السيد الرئيس مكن على قطاع كامل على مصر كلها، فسيفوز على الأربع حاجات دول. هيسأل عنها سواء يعني يعني ان هو معين الناس.
انا طبعا مع الجزء الاول من كلامك انه لازم ياخد موقف، انه انما مساله انه ممكن ليه انا بشك فيها، ده مش ممكن من شايفه.
والله لا والله انا شايف من الناحيه الرسميه ممكن ورئيس.
طيب ورئيس. كلمه اخيره، كلمه طيب. اخيره ساعه اليوم.
اولا انا بحيي الاخ رابح اللي دخل عامل مداخله مع حضرتك، ودوت بيطمني في الكلام اللي انا بقوله، ان من الممكن جدا دلوقتي ذهاب النخبه الى بورسعيد فورا. احنا دلوقتي عندنا لقطاع معين هو اللي فيه الاضطرابات والكلام ده. عايز اقول حاجه، الشرطه ان تصدر نداء بقاء الشرفاء في بيوتهم، ويبقى اللي موجودين في الشارع دول هم
اللي الجمله دي
هم اللي هم الأمة البطنيه.
لما في هرج ومرض بقول دايما يبقى في نداء مسبق بساعه. ايها الشرفاء المحترمون المحبون لله ورسوله ولبلده،
كلكم
ادخل بيتك وانت على راسنا. اعمل مطالبك بس بعد ما نخلص قصتنا مع اللي في الشارع يكون بطل. وانا توافق على هذا ولا معترض؟
يا سلام، والله يا ريت بس تيجي ازاي.
تمام.
الامان حاجه والتنفيذ حاجه.
عايز اقول حاجه بالنسبه للجيش، الجيش تحت امر شعبه، مش هقول الجيش الشرطه في خدمه الشعب، الجيش في خدمه، لا، الجيش تحت امر شعبه، شعبه هو اللي بيحركه وبيعمل لصالحه، ومعه قلبا وقالبا دون الغاء قوات الشرطه، فهي لها مهام محدده.
نعم.
هي تامين الدوله.
نعم. اخيرا انا معايا حاجه عن بورسعيد بسرعه اهو. نقل مدير امن بورسعيد الى قطاع السجون بعد تعامله مع الاحداث الاخيره. هنشوف طبعا ان ده برضه عجيره الوطن، هنشوف هو اتنقل فعلا. اتنقل يا فندم ولا ما عندكش؟
لا ما عنديش فكره والله.
طيب نشطاء يتبادلون. نعم. طيب مسك محسن، مسك محسن راضي يعني
هو اسمه محسن راضي، هو الحالي، هو الحالي، هو الحالي دلوقتي
ده اللي مشي قصدك.
اللي مشي.
نشطاء يتبادلون فيديو يقولون انه لا، انه لاطلاق نار بين الجيش والشرطه بورسعيد. طبعا ده كلام فارغ. احتراق مبنى الامن الوطني في مدينه بورسعيد المصريه، ده موقع البي بي سي العربيه. الصحه 471 مصاب بالقاهره وبورسعيد، ولا وفيات في مصر اليوم، انما جانا في اليوم السابع وفاه شخص بطلق ناري واصابه اربعه في اشتباكات مديريه امن بورسعيد. مصدر قضائي بيقول حضور النطق بالحكم في قضيه مجزره بورسعيد مقصورا على المحامين فقط، والجلسه مذاعه تلفزيونيا. ونجيب ساويرس بيقول الشاطر وراء رحيلي وعائلتي من مصر وقضيه الضرائب كذب، وعلينا تحرير مصر من الاخوان. ابو حامد بيرد على ساويرس بيقول انا بتعلم منك الصمود وانت اقوى معارض في مصر. وابو حامد بيقول الاخوان اضر بالاسلام اكثر من ابليس، والرئيس لن يقنن اوضاع الجماعه. دي كانت الاخبار الموجوده معايا اللي خاصه بنجيب ساويرس وبورسعيد. هاخد فاصل ونتكلم في قضيه تاجيل انتخابات مجلس الشعب مع الضيوف الكرام بعد الفاصل. الله يحفظ بورسعيد واهلها، واسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا من كل بلطجي متامر على الاهالي هناك، يعني يروعهم في الشوارع وفي المساجد وفي القوت وفي لقمه العيش، انه ولي ذلك والقادر عليه. وزي ما سعاده اللواء قال والدكتور حامد قال، يا ريت بسرعه بسرعه تحركات قويه من كل الاحزاب السياسيه والحكماء والعقلاء واصحاب الضمير وجبهه الانقاذ. بقول لهم زي ما سعاده اللواء قال، يا صباحي روح انت والبلد عيونك، روحوا وتحركوا، اقعدوا مع الناس في الشارع قولوا انتوا عايزين ايه، واهدوا. مطالبنا تبقى بصوره افضل من كده، مش عايزين نضرب في الشرطه ونحطم المؤسسات ونولع في بعض. خلينا نرتقي شويه بدل ما احنا كل يوم بنزود الاحتقان ونزيد من الدماء.
مش عايزين نقول بقى بس بورسعيد بس،
في كل حته
انا عايزهم يروحوا في كل حته.
طبعا طبعا
يروحوا المنصوره.
نعم.
يروحوا المنيا،
في كل مكان في التهاب يا جماعه
تبقى قافله فنان.
ويا ريت يا ريت الله يكرمكم يبقى الشرفاء دايما بيتواصلوا مع الاعلام، حتى مش عندي، مع الاعلام التاني، يقولوا لهم مين اللي في الشارع ومين اللي بيقتل؟ الإعلام التاني بياخد جزء من حدث في مدينة كاملة وبيصور على أنه كل المدينة فيها كده وكل المدينة بتتقتل وكل المدينة بتتعذب عشان يزيد الأوضاع سوءا كما عودونا منذ أن وصل الرئيس مرسي الإخواني إلى سدة حكم. أخذ فاصل ونواصل بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل في خناقة قانونية. اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدولة. السلام عليكم سعادة المستشار.
أهلا بحضرتك
سعادة المستشار المحترم نور الدين علي مستشار بهيئة قضايا الدولة وعضو جمعية تأسيس الدستور. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام.
والأستاذ طارق الكاشف اللي ضرب كرسي في الكلوب ومحامي النقد وصاحب الدعوة النهاردة. السلام عليكم أستاذ طارق.
أهلا وسهلا
أستاذ طارق. بداية الموضوع شكله إيه؟ لأنه طبعا الإعلام خده بشكل أنك أنت كأنك يعني بينك وبين رئيس مرسي عداوة عشان كده عملت هذه الدعوة. فعايزين ناخد الصيغة القانونية. نحن بندور على مصلحة مصر في النهاية وما صحة الكلام اللي بتردد أن القانون زي الفل لكن فيه ثغرات في تقسيم الدوائر هتسبب بطلانه إذا انعقد مجلس النواب اللي جاي. وبالتالي حضرتك إيه اللي دفعك أساسا إلى إقامة هذه الدعوة اللي وافقت رغبتك في أنه البرلمان أو الانتخابات النواب تأجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أنا بشكر سعادتك على الاستضافة الكريمة وبشكر القناة وبشكر طبعا وبتشرف أن أكون مع سيادة المستشار. سيادة المستشار ده شرف لينا يعني أن احنا نكون معهم. الحقيقة أنا أود في الأول أن أتكلم كلمة لسيادة الرئيس. أنا بشكره على الناحية الشخصية إن المفاجأة إن أنا أصلا كنت ضمن سفراء الدستور اللي ناقشوا في جمعية تأسيسية المناقشة المجتمعية وكنت بشرف إن أنا أكون مع سيادة المستشار في نفس القاعة بنناقش دستور البلد. وده دي يمكن حضرتك ما كنتش تعرفها ولسه اتفاجئت طبعا وليا الشرف ان انا اقابل السيد المستشار هنا.
شرف لينا والله.
اهلا وسهلا. فانا الحقيقه الدافع بقى الدافع وراء هذه الدعوه الحقيقه دافعين.
اتفضل.
الاول ان احنا قبل بناء المؤسسه كان يلزم ويجب ولا بد ان نتعلم من الماضي. لا يمكن ان يكون على مقربه من مسافه قريبه جدا 2012 نبقى شايفين مؤسسه مجلس الشعب تم هدمها بشكل فيه اخطاء قانونيه ما نقعدش نتفرج ونقول ان احنا البناء القادم يتم على اساس نفس الاساس وكده. فده ان احنا نتعلم من الماضي. الدافع الثاني انا المكسب في كلا في الحالتين سواء مكسب الدعوه او خسارتها بالنسبه لي مكسب. هتقول لي ازاي؟ لو تم قبول هذا الطعن وزي والحمد لله ده حصل يبقى كده ايه عدلنا مسار الديمقراطيه للطريق الصحيح. اذا رفض هذا الطعن شكرا وبعد ما يتم المجلس الشعب لا خلاص لا يعني لا يقبل اي طعن عليه فيما بعد يبقى كده بنينا المؤسسه صح. يعني من ناحيتين من وجهه نظري ناحيتين مكسب.
طيب هل انت استاذ طارق يعني كنت شايف او بتتفق مع نفس الكلام ان في مشكله في تقسيم الدوائر؟
في حاجات في مآخذ كتير الحقيقه. في مآخذ كتير بس هو الحقيقه ما اثير في الفتره اللي فاتت موضوع الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا. يمكن تم مناقشتها برضو في اثناء التاسيسيه. كان سياده المستشار هسيبه هو بقى انا عارف رايه في الموضوع ده تحديدا.
لا انت بدلك قول رايي لان انا فعلا انا كنت انت هو كان في صفرات الدستور بالفعل وبعد ما خلصنا المناقشه جه كلمني وقال لي انا مش مقتنع بفكره الرقابه السابقه دي هتعمل لنا مشاكل.
ما انت هتشرح لنا يعني ايه الرقابه السابقه
بقى؟ قلت له فعلا انا متفق معاك بالفعل ان الرقابه السابقه دي هتعمل نوع من المشاكل ونوع من الخليط بين الرقابه القضائيه والرقابه السياسيه والموضوع مش واضح. اذا فرنسا ليها سيستم معين مختلف تماما عن مصر لان طالما ان في دوله خدت بنظام القضائي في الرقابه او ما يسمى بالرقابه القضائيه يجب ان تكون رقابه لاحقه واتفقت معاه في الجزئيه دي. وبناء عليه انا مشيت ساعتها من الجلسه بس انا هقول له وعمل حاجه بيفكرني بالناس زمان قوي اللي هم كانوا معلمين القانون. المعلمين في العهد القديم كانوا اذكياء جدا، كانوا بيعملوا ايه؟ عشان يحصنوا النص الدستوري ويحصنوا القانون العادي بنص دستوري، يسخر شخص من الغير يطعن على النص عشان يستشف رأي واتجاه المحكمة. والله لو المحكمة قالت النص دوت غير دستوري يبقى حصن الأمر، لو قالت النص دستوري يبقى اطمأنت الحكومة للنص وبالتالي تعمل على هذا النص. فدي طبعا دي فكرة طبعا اللي هو الشكل ده فكرة جهنمية، يعني بنسميها حيلة قانونية ماكرة لاستكشاف مثلا ايه، او بنسميها يعني حجر في الايه في الماء الايه
الراقد
بيحرك.
طيب. ساعات المستشار نور النهارده انت بصيت ازاي؟ يعني هو وضح لنا صوره انا ما كنتش فاهمها، لان طبعا انا طلع عندي خالد يوسف والمجموعه بتاع تويتر دول، اهالي التويتر وسكان التويتر دول ربنا يبارك فيهم في سكن التويتر بتاعهم، يعني القضاء الشامخ وضرب الاخوان على قفاه والهيصه اللي حصلت دي. السؤال حضرتك بتشوف الطعن اللي عمله الاستاذ طه الاستاذ طارق النهارده وخد بيه حكم تاجيل انتخابات، او القضيه الطعن اللي حصل او اللي حصل مره مؤسسه الرئاسه، لو رفض ولو قبل اديني السكتين، وهل انت يعني تفهمني تخوفي زي بقيه الناس؟ اوعوا يا جماعه يكون في ثغره ولا حاجه ونلاقي مجلس الشعب اتعمل وصرفنا وفجاه يقول لنا ايه اصل دايره محمد سعيد اللي كانت نازل عليها النجفه كان الضوء زياده شويه ضد اضرب مجلس الشعب وشيله.
بص انا هتكلم طبعا على الحكم نفسه دوت من الناحيه القانونيه ومن الناحيه السياسيه. لو هتكلم من الناحيه القانونيه، ابتداء كان يتعين على المحكمه ان تقضي بعدم قبول الدعوه لرفعها من غير ذي صفه ودي مصلحه. ليه؟
بس لان ممكن تبقى يعني ايه
يعني ايه صفه يعني
يعني بالشرح شويه
يعني المفروض انا كمواطن تمام عشان ارفع دعوه قدام المحكمه يكون ليا مصلحه في هذه الدعوه. المصلحه لازم يكون مصلحه شخصيه، مصلحة مباشرة يعني القرار او يكون الموضوع مس حق شخص ليك،
مش حق ذي صفة
ويكون مس حق شخص ليك، ما يكونش حق متعلق بالمجتمع ككل، لان احنا ما فيش حاجة عندنا اسمها دعوة حزبة، لان دعوة الحزبة موكولة للنيابة العامة دوت. ابتداء كان يتعين حتى يقبل الطعن من الناحية الشكلية ان انتظر لغاية ما اقدم انا الورق بتاعي قدام اللجنة العليا للانتخابات وابقى احد المرشحين، وبالتالي اطعن على هذا القانون او ارفع دعوة قدام اي محكمة مختصة في هذا الشأن. ادي واحد
كويس.
اتنين، المفروض المحكمة قبل التعرض للموضوع الدعوة.
طب ممكن اقف بس عند دي؟ طب ازاي المحكمة الاستاذ طارق مش ذي صفة
ولا ذي مصلحة؟
لا مصلحته ممكن
مصلحته مصلحة تشبه مصلحة الحزبة، يعني يكون واحد بيرفع دعوة دفاعا عن كان المجتمع كويس. الدعوة دي وإن كانت إحنا بينا وبين بعض مقتنعين إنها دعوة مفيدة ويجب عودتها مرة أخرى ويجب تفعيلها حتى يستطيع المواطن أن يدافع عن كان المجتمع، وأعتقد ده وقتها في الوقت اللي النيابة العامة مشغولة بكم كبير جدا 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 من القضايا. إنما إحنا من الناحية القانونية مفيش نص بينظم دعوة الحزبة للأفراد
كويس.
فبالتالي أنا وإن كان ليا مصلحة باعتباري فرد في المجتمع، إنما مصلحتي ما هيش مصلحة شخصية، وأعتقد إن هما الاثنين طبعا رجال قانون وزملاء فيقولوا لي الكلام دوت. اتنين، قبل ما أفصل في الموضوع أتكلم في الشكل. قبل ما المحكمة تتعرض لتقسيم الدوائر، تتعرض للقرار نفسه أو قانون مجلس الشورى صح ولا غلط، تبص من ناحيه الشكل هل هي مختصه ولا غير مختصه.
كويس.
طب تعالى نتكلم على مجلس الدوله. اختصاصه مجلس الدوله يختص بالفصل في المنازعات الاداريه المتعلقه بالقرارات الاداريه تمام، ويختص بالفصل في العقود الاداريه وكل المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه، بالاضافه طبعا للمعاشات وطعون الانتخابات الى اخر هذه الامور اللي دائما بيكون مناطها قرار اداري او عقد اداري. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، انا بتكلم من الناحيه القانونيه، هل قرار رئيس الجمهوريه بدعوه الناخبين هل هذا القرار اداري ولا قرار سيادي صادر باعتباره ان هو سلطه عليا داخل الدوله؟ طبعا اكيد قولا واحدا وفقا لما استقرت عليه احكام المحاكم الدستوريه والمحكمه البلديه العليا ان دوت عمل من اعمال السياده، بدليل ان لسه من قيمه سنه بالظبط او اقل من سنه المجلس العسكري لما دعا الناخبين فاهم ازاي في مساله الانتخابات، لا والانتخابات كمان الرئاسه، قضت المحكمه البلديه العليا بان دوت يعتبر عمل من اعمال السياده. دليل اقوى تاني لما محكمه بنها القضاء الاداري في انتخابات الرئاسه وقفت الانتخابات، المحكمه العليا قالت دوت عمل من اعمال السياده. اذا عندما نقول في عهد مبارك والمجلس العسكري أن هذه الأعمال أعمال سيادية، ثم نأتي في عهد آخر ونقول إن ده قرار ريالي، ده طبعا ده كلام مخالف للقانون والحجة حتى بتاعت المادة 141 في الدستور، طبعا ده كلام أطلق معالي المستشار أنه يعلق على هذا الكلام من الناحية القانونية أيضا في مسألة مادة 141، وأطلق ليه بعد كده أن أنا أخش من ناحية سياسية.
أنت حكت مجلس الدولة وقلت لنا ان يكون رئيس الجمهوريه يقول 22 ابريل انتخابات مجلس النواب، هذا قرار سيادي. طيب كيف تاتى للمحكمه ان تنظر الى هذا القرار السيادي بطعن الاستاذ طارق الكاشف المحترم وتيجي تقول وقفوا الانتخابات وتتاجل والراجل يكسب القضيه؟ احنا بصراحه خلينا نتكلم بصراحه، القضاء اربكنا في مصر ارباك منذ تولي الرئيس مرسي الى الان ليس له حدود، مش فاهمين حاجه. هل هي قصة أهواء بمزاجي أنا بحكم ولا بقانون ولا بحيثيات؟ يعني الدنيا فين يا فندم عشان إحنا نفهم وأنتم أهل الذكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا حركة طبعا مش أهواء ولا حاجة، لكن هي المسألة أعمال السيادة اللي هي تعريف ولكن مش محددة على سبيل الحصر. أعمال السيادة القضاء الإداري عرفها في أحكام عديدة. أعمال السيادة هي الأعمال التي تصدر من السلطة، يعني السلطة التنفيذية ليس باعتبارها سلطة إدارة ولكن باعتبارها سلطة حكم، يعني قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بسلطات الدولة، قرارات موجهة، يعني العلاقة بين الحكومة والبرلمان، العلاقة بالدول الأخرى مثلا، قطع العلاقات أو 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 العلاقات الدبلوماسية مع إحدى الدول أو ما إلى ذلك. كان من الأمثلة اللي كنا بنضربها لما بنيجي نتكلم عن أعمال السيادة دعوة الناخبين للاستفتاء أو الانتخابات بناء على أحكام الإدارية العليا اللي استقرت على هذه المسألة. ولكن المشكلة الإشكالية مش دي بس الإشكالية اللي بيصيرها الحكم، يعني أنا مش هعلق على الحكم لكن الإشكاليات كثيرة جدا. من ضمنها مثلا هو طبعا الحكم صدر من محكمة القضاء الإداري فيجوز الطعن فيه قدام المحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الإدارية العليا أحكامها مستقرة على اللي بقوله ده، اللي هو إن هذه مسألة من أعمال السيادة. أعمال السيادة لا يجوز للقضاء أن ينظر فيها. لا القضاء.
طب ونظر فيها زي القضاء عندنا.
هو حضرتك بقى يعني ممكن قد يكون ليهم رأي آخر.
ممكن.
يعني ينظرها ابتداء ولا ينظرها انتهاء.
لا لا هو حضرتك.
رفع الدعوة الأول هو اللي حدد القضاء إذا كان ده عمل من أعمال السيادة.
هو القضاء اللي بيحددها. على اعتبار إنها قد تكون يعني متغيرة أحيانا من عهد لآخر، من يعني من فترة أخرى حتى في
لا معلش يعني أعمال السيادة في عهد حسني مبارك له السيادة لا يقول لنا عدوا في البيت مثلا أنا بفترض ويجي الرئيس محمد مرسي يقول عدوا في البيت نقول له دي مش من أعمال السيادة؟
لا 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 هو حضرتك حتى في مجلس الدولة الفرنسي في تطوره أعمال السيادة اتطورت من يعني من فترة زمنية لفترة
طب لا أنا قصدي ايه الخطوط العريضة اللي تقالي ده عمل سيادي دلوقتي وعمل سيادي بعد بكرة ومش سيادي دلوقتي؟
لا
يعني
لا لا هو عمل سيادة تعريفه اللي هو ان هو زي ما قلت لحضرتك كده القرارات اللي هي مش ليها طبيعة ادارية، مش بتصدرها الدولة كسلطة ادارة، لا كسلطة حكم، يعني متعلقة بالسلطات الدولة الاخرى بالبرلمان، يعني قرار حل البرلمان مثلا هو من اعمال السيادة. قرار اعلان حرب او قطع العلاقات الدبلوماسيه.
طب واذا كان هو قرار رجوع
البرلمان؟
لا هقول جمله بس والله شاكر مصطفى ابو شريف، هل قرار رجوع البرلمان من اعمال السياده
بتبقى التعريف ده؟ ايوه
يعني لما رئيس مرسي قال المجلس الشعب اللي فات يرجع ده كان من اعمال السياده، خرج علينا اعلام المارينز قال لك ده بيخترق القانون وبيدوس على القانون.
للاسف دي قصه ثانيه، واحنا كنا المشكله حضرتك ايه في القصه المشهوره دي، الحكم المحكمه الدستوريه لما قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون اللي حصل انه ترتب على كده انه المجلس العسكري ساعتها اصدر قرار بحل مجلس الشعب. ولكن الحكم يعني مقتضاه مش شرط انه يتطبق بحل مجلس الشعب، لان كان في بعض النصوص، انا مش عايز ادخل بس في قصه ثانيه لكن
خلينا نشوف معيار بس يعني اللي هو معيار اعمال السياده لانه مهم جدا.
طيب ارجع لحضرتك استاذ طارق.
يعني انا عايز طبعا بكمل،
بس ممكن اطلب منك طارق ثاني عشان ممكن يكون الناس تاهت مننا في القصه اللي قالها ساعات مستشار نور في حته الحيله الماكره اللي هي قانونيا اللي بيعملوها معلمين المحامين، تقولها لنا ثاني الشرح ايه بتاعها، انك انت عملت كذا عشان كذا؟
انا باختصار شديد الطعن اللي تقدمت بيه، انا القرار صدر يوم 21/2.
كويس.
الحقيقه كان في من وجهه نظر
الانتخابات تبقى 27 ورجعت اتعادت عشان
تعدلت ثاني، هو القرار صدر بعد كده عدل بقرار اخر.
نعم.
ولكن عندما صدر القرار في يوم 21/2 جلست أفكر في الموضوع، بمعنى أن أنا النهاردة القرار اللي صدر ده في عيب شكلي. أي محامي، بلاش محامي كمان، أي طالب حقوق هيكتشف هذا العيب الشكلي، اللي هو أنه صدر قبل نشر قانون الانتخابات الجديد وقبل نشر قانون مباشر الحقوق السياسية. ده عيب شكلي خطير
في
الجريدة الرسمية والعمل بيه. احنا عارفين
انت بتقليني من انت بتقولي كده. طب هم القائمين على الامر وبيعملوا كده ما كانواش واخدين بالهم من ده ولو ما كانوا قاصدين ايه يعني؟
لا مش حته مقصوده، بدليل في حاجه هقول لحضرتك عليها. يعني انا عايز ارجع برضو للموضوع ده، بس في اخطاء بتبقى يعني انا غير متوقعه. لما يصدر قانون يقول لك استبدال عباره مجلس الشعب بمجلس الشعب، يبقى انا كنت فين لما بقرا النصوص؟ هل هو قبل ما ينشر حتى ما راجعش الكلام ده؟
قصدك عباره مجلس الشعب مجلس النواب
المفروض لا هو القانون الماده جايه غلط
في هذا الخط.
نعم خطا كتابي ده خطا ساذج جدا. يعني هل النهارده انا تبنى فين من يعني انا بخالف الدستور؟ لان الدستور قال ان يبقى المجلس القادم هيكون مجلس نواب. فلما تيجي انت في القانون تقول ان استبدال عباره مجلس الشعب بمجلس الشعب، يعني انت ما زلت مصر على مجلس الشعب. يبقى هنا في مخالفه دستوريه. انا النهارده عشان نرجع تاني للحيله الماكره اللي بتكلم على الاستاذ مستشار، انا بشكره طبعا على انه على هذا الوصف
مصطلح
هذا قانوني
قانون روماني يعني.
لا لا ما فيهاش اي حاجه، ده حاجه
قانون يعني احنا ما بنجيبش حاجه.
لا 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 دي حاجه يعني انا بشكر سعادتك عليها التوضيح للناس. النهارده انا النهارده بقول لحضرتك في الحالتين انا المكسب ليا الموضوعين، سواء كان قبل الطعن او رفض الطعن. طب ايه المكسب في الرفض الطعن؟ هو قبل الطعن اهو. اما ايه المكسب في حاله رفض الطعن؟ حاله اذا ما رفض الطعن تحصن فيما بعد اي قانون مجلس النواب.
وده قانوني اللي بيتقول لي ده.
طبعا في تحصين. ما خلاص انا ما ينفعش ليه؟ لان هو في ارساء مبادئ، بمعنى ان انا لو صدر لو محكمه دستوريه اقرت مبدا النهارده ما ينفعش تخالفه بكره. لان في ارساء للمبادئ، وقاعده ارساء المبادئ طبعا الاستاذ المستشار والاستاذ المستشار عارفينها،
دي قاعده قانونيه.
فانا النهارده بشتغل على ان انا عايز اطلع من المحكمه الدستوريه اقول لها قولي رايك قبل ما نصرف 100 مليون على الانتخابات، وقبل ما نوقف طوابير الانتخابات، وقبل ما نجيب القضاه لكل قاضي بياخد
رد. المحكمه
قالت لك حسدا
رد ردت عليك المحكمه ردت عليك المحكمه قالت لك احنا موافقين على تأجيل الانتخابات. ايه اللي يتنفذ بعد كده؟ يعني المفروض دلوقتي انا بلغني خبر ان الرئاسه
هتطعن.
لا 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 هات لي يا ابني الورقه، تعالى هات الورقه.
ده رويتر قايله ان هتطعن. قلت لحق طعنت
خبر عادي جاي له على اليوم السابع. المتحدث الرسمي المستشار ايهاب فهمي باسم رئاسه الجمهوريه ينفي تصريح مستشار الرئيس بالطعن على حكم الانتخابات، وقال نحترم احكام القضاء. ايه الموقف القانوني عشان ارجع لاساتذتي؟
طيب انا بس بعدين سعادتك، انا عندي الموقف القانوني اللي يبقى خلاص كده شكرا، هننتظر راي المحكمه الدستوريه العليا، ونحن نناشد المحكمه الدستوريه العليا بان تنهي اكمال الرقابه السابقه او اللاحقه، او اذا ممكن المحكمه الدستوريه لا تنظر في لا رقابه سابقه ولا رقابه لاحقه، ولكن تنظر في شيء اخر خالص وتقول لك هو صدر القانون ونرجعه بقى وخلاص. يعني ممكن كمان يبقى من شكل كده من غير ما نغوص في اعماق المواد القانونيه، خلاص موضوع يبقى خلاص.
يعني اذا القانون بتاع حضرتك ده حكم المحكمه النهارده ده هيرجع قانون انتخابات تاني الى المحكمه الدستوريه؟
ايوه طبعا، المفروض انه يحال بقى تشوف المحكمه الدستوريه العليا تنظر. ممكن تقول بقى المحكمه الدستوريه العليا القانون صدر ولا يجوز ان انا اقوم بالرقابه اللاحقه عليه، وبالتالي خلاص يبقى انا كده برضه. نعم
وده اللي بيقوله الدستور.
وده اللي بيقوله الدستور. وممكن المحكمه الدستوريه العليا تتعرض وترسي مبادئ هي هنا ورايها. ولكن انا عايز اقول لسعادتك ما يثار حاليا في موضوع اعمال السياده.
طب اقف بس عند اعمال السياده دي عشان ارجع لك. اقف دلوقتي. الرئاسه قالت اهو خبر رجالنا مش هنطعم، بنحترم احكام القضاء.
كلام عبث مع احترامي للرئاسه، لان هذا الامر يؤدي في النهايه الى امر في غايه الخطوره ايضا. مساله عدم الطعن لا علاقه لها باحترام احكام القضاء
بالزبط.
والا القانون نفسه اعطى الحق للخصم في الطعن. عندما اتحدث عن احكام القضاء اقول انني سوف اقوم بتنفيذ حكم القضاء وفقا للماده 50 من قانون مجلس الدوله.
لا وضح لي حاجه بس عشان تفهمني. ما تفهمني والله. يعني دلوقتي محمد فؤاد جدالة المستشار قال هنطعن، ايهاب فهمي رد قال ما فيش طعن، أيهما أصح؟
لا هذا ولا ذاك، لأن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الآن وفقا للدستور الجديد في الطعن هي قضاء الدولة، هي اللي تحدد وفقا لنص الدستور الجديد إذا كانت تطعن أو لا تطعن على الحكم. مسألة بقى أن احنا هنطعن أو مش نطعن، أصبح رئيس الجمهورية وكل المختصمين في الدعوة ليس لهم صفة إلا من خلال هيئة قضايا الدولة.
مطعناش وراح للمحكمة الدستورية يا فندم،
هي دي بقى مكمن الخطورة.
نقف بقى.
أنا بس عاوز أقول علّى بس تعليق سريع جدا، مسألة الشكل في القرار المتعلق بأعمال السيادة لا يؤثر كثيرا في هذا القرار طالما أنه نفذ خلاص الموضوع أصبح سائر المفعول. اثنين، الخطأ من الأساس كان مجلس الشورى. الخطأ الأساسي والرئيسي في مجلس الشورى وليس في حكم المحكمة أو في قرار رئيس الجمهورية. ليه؟ لأننا نبهت مرارا وتكرارا أنه يتعين أولا قبل أن نقوم بإصدار قانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية أن نعدل قانون المحكمة الدستورية العليا حتى يتماشى مع الرقابة السابقة. لا يوجد نص في قانون المحكمة الدستورية العليا يحدد لي كيفية رفع هذه الرقابة وما هو أثر هذه الرقابة السابقة وكيفية تحريك الدعوة أمام المحاكم عندما يطعن أحد الخصوم بعدم دستورية النص أمام المحكمة الإدارية أو أي محكمة أخرى. كل هذه الأمور كانت يجب أولا أن تنظم من خلال قانون ينظم الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وهذا لم يفعله مجلس الشورى على الإطلاق، وده خطأ سياسي فادح من مجلس الشورى، وإحنا قلنا الكلام دوت أكتر من مرة. اثنين، الأمر الأخطر من ذلك أن في حالة عدم الطعن على الحكم سوف تكون هناك سابقة قضائية خطيرة جدا بإلغاء عمل من أعمال السيادة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى اعتداء السلطة القضائية على السلطة التنفيذية، لأن أعمال السيادة هي الأعمال التي تعطى للسلطة التنفيذية حتى تقف على قدم المساواة مع باقي السلطات الأخرى. أهم من ذلك يتحول إلى الأمر، وتخوفي تخوفي الرئيسي أن نتحول إلى ما يسمى بحكومة القضاء كما كان في فرنسا وأمريكا في بعض الأوقات، أن أصبح القضاء هو سيد الموقف في كل الأمور، أصبحت الأمور تدار من خلال القضاء، وبالتالي سوف يكون هناك اعتداء صارخ على كافة مؤسسات الدولة بحجة الأحكام القضائية. أنا ده رأيي الشخصي المتواضع في هذه المسألة من الناحية السياسية، وإن كان دوت يعتبر كان طوق نجاة للرئاسة للخروج من أزمة الميعاد الدستوري في تحديد مدة الانتخابات. ممكن تكون الرئاسة رأت أن تعلن عن ميعاد الانتخابات حتى تنفذ نص الدستور وتحترم أحكام الدستور، ثم يأتي القضاء بحكمه ثم في تأجيل الانتخابات أو إلغاء الانتخابات أو حتى وقف الموضوع كله برمته، فتخرج الرئاسة من هذا المأزق السياسي بتحديد مدة الانتخابات واحترام الميعاد الدستوري.
طيب. أعمال السيادة دي مهمة عشان نوضح.
هرجع لك عليها والله.
ده هيتبني عليها كل الحديث.
بالنسبة للطعن حضرتك. هو طبعا الطعن هي قضية الدولة زي ما قال معي مصر من حقها أنها تطعن في الحكم، لكن بالنسبة للطعن، الطعن بينصب على حكم المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين. لكن بالنسبة لقرار الإحالة للمحكمة الدستورية العليا ده مش حكم، ده قرار تمهيدي. يعني من القرارات التمهيدية أو الإجراءات التمهيدية اللي هي أصلا مش محل للطعن.
اللي هو ايه؟
فاللي هو قرار الإحالة للمحكمة الدستورية العليا.
آه ده ما.
ده مش محل للطعن. هو كده في جميع الحالات.
نوضح دي.
هو في جميع الحالات.
سمع الوقف.
لا الوقف في الشكل المستعمل.
في جميع الحالات الحكم القانون قانون الانتخابات هو كده خلاص هيحل المحكمة الدستورية العليا. وهي هتنظر. ولكن النص هنا المادة 177 بيقول ايه؟ بعد ما اتكلم عن ان رئيس الجمهوريه بيعرض او مجلس النواب بيعرض مشروعات القوانين الخاصه بالانتخابات اللي هي الرقابه السابقه، قال في اخر الماده ده نص الدستور: ولا تخضع القوانين المشار اليها في الفقره الاولى للرقابه اللاحقه المنصوص عليها في الماده 175 من الدستور.
ايوه
ده كلام واضح
كويس،
يعني اي حد هيسمع الكلام ده مش محتاج ثقافه قانونيه، لا تخضع هذه القوانين للرقابه اللاحقه. الطبيعي جدا اللي انا
بقوله الرقابه اللاحقه
ان هذه القوانين لا تخضع للرقابه اللاحقه. الرقابة اللي
يعني صدرت من
اللي هي القانون بعد ما يصدر
لا تطعن عليها بعد ما
يصدر. نعم. بعد ما القانون يصدر بتنظر المحكمة عن طريق يعني حالة من محكمة الموضوع وتحكم بعدم الدستورية أو بالدستورية.
نعم.
المحكمة هنا منعت بنص الدستور من أن تنظر هذه القوانين. فتصوري أن المحكمة ستقضي بعدم الاختصاص الولائي لأن هو خارج ولايتها نظر هذه القوانين.
تمام.
إلا إذا استندت لنقطة واحدة، لأن كان في رأي بيقول أنه يجب عرض التعديلات بعد ما الدستور العليا ادت قرارها، كان يجب عرض عليها، يجب عرض القانون عليها مره اخرى. هو طبعا مفيش نص
في الكلام ده،
مفيش نص في الكلام ده فعلا. ولكن بيستند هذه الجزئيه بيستند، بيقولوا طبعا مفيش، طب الجهه اللي هتقول ان التعديلات تمت وفقا لقرار الدستوري؟
ايوه.
فبيستندوا لهذه الجزئيه وبيقولوا ان طبعا لو ما تمش العرض مره اخرى يبقى تفتح باب الرقابه اللاحقه. انا مش شايف ان النص يسمح بهذا. انا شايف ان النص ما يسمحش بهذا نهائي. النص واضح ولا تخضع ما سمعش والا او ادى استثناءات. في حاجه برضو عايز اضيفها لحضرتك.
اتفضل.
في حاجه برضو عايز اضيفها لحضرتك انه مساله القانون لما يروح المحكمة الدستورية العليا زي ما اتفقنا الطبيعي ان هي غير مختصة بنص الدستور. في مسألة اخرى انه يعني المسألة انها تعرض المسألة انها تعرض على القانون ده كان يعرض على المحكمة الدستورية العليا. هو طبعا ما فيش نص بيقول ان هي ان هو يتم عرضه مره اخرى بعد ما البرلمان ادخل التعديل.
سامبي عندك اطلاع بس ممكن تضيفه على سيادتك؟
لا انا هكمل
بس لو كمل
دي وقول يختارها عشان
كلام كلام مش
انا هكمل
لا انا ليا مرتين كده.
تفضل. هو 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 التعديلات ما اعيدتش مره اخرى للمحكمه الدستوريه العليا. ولكن انا شايف هو مفيش نص انا معترف ان مفيش نص بيقول كده. ولكن اذا كانت يعني كان ممكن يتم اعادتها كنا ممكن نتفادى كل ده. يعني كان ممكن نتفادى كل اللي بيحصل ده لو تمت اعادتها حتى لو فيش نص مفيش مشكله. كان ممكن تعاد عرضها مره اخرى على المحكمه الدستوريه العليا والمساله تحسن بقى.
هو بس هنا في
بس فاديا لكل
فاديا بس هو كان حضرتك تتذكر ان في ماده في القانون بتقول ان في 60 يوم وكان لازم الرئيس يطلع يقول القرار قبل 60 يوم والكلام ده كان هو مجبر على انه يطلع يقول القرار في التوقيت ده. ولكن احنا عايزين نرجع تاني لمعيار الخاص باعتبار ان هذا العمل من اعمال السياده ولا من عدمه.
مهم الاحكام عليا.
لا هو هنا انا عايز اذكر حضرتك برضو من ضمن الاحكام انا ان تختص محاكم مجلس الدوله بالنظر في الطلبات المتعلقه باعمال السياده. كان الاول اعمال السياده كانت اعمال السياده بالظبط يا فندم كانت اعمال السياده في فيما قبل سنه 1955 كانت فيها توسع. فعندما قامت فرنسا بهجر هذا الموضوع وتركت الامر اللي فيه توسع بدات ليه كان فيه توسع كان ليه تركت فرنسا وهجرت الموضوع دوت قالت ان في تعدي على الحقوق والحريات وفي ان السلطه بتقفز على سلطه اخرى في حقوقها وفي ما يتعلق به وعمل وكانت محدده باعمال السياده عندها المتعلقه بالسياده الاقليميه وزي ما حضرتك تفضلت وقلت وعملت قائمه بالاعمال السياده. ولكن احنا كقانون مصري
طب ايه اللي اتغير
اللي اتغير بقى الحقيقه اللي اتغير قولا واحدا ما جاء بحكم المحكمه اليوم ان خلاص اصبح كل قاضي هو السلطه التقديريه ليه هو اللي يقول ان هذا العمل من اعمال السياده ولا لا. كل قاضي حتى ولو نظرت هذه الدعوة ما هو هنا ده القانون بتاع الملجوء ده اصبح
لا لا لا
لا فندم
لا لا في محكمه غير العليا دي مرجع المرجع للقضاء
هنا ما هنا هنا هو حضرتك موجود اذا كان الحكم اللي صدر اليوم هو انهى بعدم هو قال ايه نهايه الحكم قال ايه عدم قبول الدفع المبنى من هيئه قضايا الدوله بعدم اختصاص المحكمه باعتبار ان القرار ضمن اعمال السياده. لو حضرتك رجعت لما ذكر في الحيثيات هتلاقي ان هو قال ان اعمال السياده بيختص بها القاضي اللي بينظر الموضوع وهو الوحيد صاحب السلطه التقديريه فيها اذا كان هذا العمل من اعمال السياده من عدمه هو اللي يقدر هذا العمل ده. من اعمال السياده
والقاضي هو اللي هيرد رد اخير عشان وقت والله
ولكن طبعا وان كان طبعا لا يوجد قائمه كما في فرنسا بتحديد اعمال السياده والامر مطروح للقضاء ولكن القضاء لا يقرر العمل اعتباطا او من تلقاء نفسه. هناك ما يسمى بالاعراف الدستوريه المستقره على بعض الاعمال انها من اعمال السياده والعرف هي للقانون المكتوب في التطبيق. اذا لم يجد نص في القانون يجب ان يرجع القاضي للعرف والا يعد مخالف للقانون. هناك اعراف دستوريه استقرت على ان دعوه الناخبين عمل من اعمال السياده بالاضافه للسوابق القضائيه الموجوده في مصر. الإعادة للمحكمة الدستورية ده كلام عبث تتنافى مع طبيعة الرقابة السابقة ويحول المحكمة الدستورية إلى مشرع وسلطة فوق السلطات وإلا كان من الأولى أن نعطي المشروع برمته مشروع القانون للمحكمة وتقوم المحكمة بتعديل القانون وإضافة مواد كما ينبغي لها ثم يصدر القانون من المحكمة الدستورية العليا. طبعا ده الكلام ده فيه اعتداء خطير على السلطة التشريعية وأحد الأمريكان نفسه كان بيرفض الرقابة السابقة وأحد الفلاسفة الأمريكان وفقهاء القانون الدستوري الأمريكاني قال أن الرقابة القضائية عموما تعد اعتداء على مبدأ الديمقراطية لأنه بيلغي عمل من سلطة منتخبة تمام ودي كانت إشكالية كبيرة جدا في الرقابة القضائية على مستوى العالم.
بينج بونج عشان فضل نص دقيقة معايا واحد هل مسألة أن نادي القضاء برضه قرر أنه ما يشوفش الانتخابات هتعمل أزمة ثانية ولا احتمال يحصل تغيير؟
هو حركة لغاية دلوقتي المسألة دي لم تطرح، ولكن إن شاء الله يعني المسألة بس يبقى في انتخابات يعني غير دلوقتي احنا الحكم يعني في حكم وقف الانتخابات، لكن يبقى في انتخابات، لكن إن شاء الله هيبقى في
مستشار مسألة الرقابة الدولية اللي بتطلبها جبهة الإنقاذ.
اعتقد ان النظام في مصر يخشى احد وهينفذ كل الطلبات المتعلقه بنزاهه العمليه الانتخابيه، لان هو بالفعل عاوز يقوم بانتخابات شفافه، انتخابات نزيهه لبناء مؤسسه الدوله.
استاذ طارق في الختام، يعني بتتوقع ايه من المحكمه الدستوريه، وهل الانتخابات تتعمل 22 ولا هتتاجل فعلا؟
الانتخابات كده بالقرار دوت المفروض ان هي هتتاجل، مش هتقام في مواعيدها، دي رقم واحد. رقم
انت بتطالب تاجيل قد ايه ولا انت
مفتوح؟ لا انا واقف قرار في شكين، شك مستعجل وشك موضوعي. الشك المستعجل تم الحكم به اليوم، والشك الموضوعي بقى ايه هتحال فيها الدعوه للمحكمه الدستوريه قبل الفصل في الدعوه.
هي اللي بتقرر امتى تتعمل المحكمه الدستوريه؟
المحكمه الدستوريه كانه زيها في الاوقات العاديه، ما لهاش 45 يوم المنصوص عليهم في الماده 177. هي وانا بقى المحكمة الدستورية العليا أنها تنهي العمل إعمال رقابتها وترسل القانون مرة أخرى بسرعة، عشان إحنا في وقت من محتاجين أن إحنا
نطلع. لو المحكمة الدستورية قالت أوكي
خلاص شكرا كده، قال أنا بقول لحضرتك الكلمة اللي أنا عايز أقولها بقى للناس بالطعن بتاعي دوت. أنا من وجهة نظر اللي فكر كويس في الموضوع زي ما السيد المستشار وضح في بداية الحلقة، وأنا بقول إن اللي أنا عملته اللي فكر فيه كويس هيبتسم من داخله، يعني يرسم بسمة على وجوه
الطرفين. إن أنت كده خلصتنا من الفخ اللي ممكن يتعمل قدام.
بالضبط، هو ده اللي أنا كنت ما أقصده. ودي نوايا عندما قمت برفع هذا الطعن.
والله أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يسيبك على هذه النية، أنك تخلصنا من الفخاخ اللي كانت منتظرانا من توتو وسوسو ولولو، ان احنا ممكن نضمر مجلس الشعب.
ولو كان تم عرض القانون على المحكمه الدستوريه العليا قبل بقى اصداره كان برضه
تفادينا. احنا كنا عملنا قانون خلاص على الرقابه السابقه ونظمنا العمل وانتهى الموضوع على كده، عرفنا ايه الضوابط وايه الاجراءات.
نعم. في حد بعت لي طبعا واضح ان من حزب النور، بيقول لي اتحداك تنشر اسماء القائمه الكامله لرجال الاخوان في مفاصل الدوله، عشان انا قلت 13,000 اللي قالهم الدكتور يونس مخلون. هو بعت لي مجموعه اسماء، كاتب تشمل 8 أسماء، وادي 60 في الوزارات، وادي 5 محافظين، وادي 13 مستشار، و12 إخواني مدن وأحياء. يعني الأسماء اللي بعتهم مش 13,000. أنا هقراهم من السبت عشان ما عنديش وقت، بس نفسي ومنى عيني نبطل سخف. يعني عندنا سخافة مش عارف أفهمها، يعني فكرة أنك أنت متصور تقولي أتحداك، ولو مش عارف راجل يقول عيب بقى، عيب التربو شوية لله سبحانه وتعالى، تتحداك وما تتحداكش. الدنيا سهلة جدا لما هقرا، بس أنا مستغرب إنك أنت كاتب إن الدكتور هشام قنديل إخواني، وأنا ما عاهدته كذلك، لأنه لو كان إخواني كان استحالة يتحط في وزارة أيام النظام السابق. فأنت بس اتقي الله، بطلوا العصبية البغيضة، لأن إحنا هنروح في داهية بسبب حرب حزب النور مع الإخوان دي. حزب الحرية والعدالة والنور دخلوا يضربوا ببعض دلوقتي بقوة، وشخصي أنا أكاد أجزم هذا ليس دينا لله سبحانه وتعالى. أنتوا بتعملوا كده، ده شخصي أكتر منه شيء حرص على مصلحة هذا البلد. فالشخصنة دي، واسألوني لأن أنا قعدت مع الدكتور يسري حماد أيام مجلس الشعب الأول وقال لي كلام كتير قوي. فعايزين نتقي الله، حاولوا بقدر المستطاع نقول نحط إيدينا في إيدين بعض، مش نفضل طول النهار والليل ده يبعت لي اسمين وده يرد يقول لي الراجل أبو ليحي لكن أنا قاعد معاك ده ما بيفهمش حاجة. عيب يا جماعة، تربوا شوية بقى. أنا عايز أعرف أي تربية تربيتوها أنتوا في مساجد، يعني تربيتوا في مساجد فين؟ لما راجل محترم مقور قاعد بلحية قد والدك تقول لي ما بيفهمش حاجة وبعد تشتمه، افرض أنت معترض عليه. انا نفسي ممكن اكون معترض على كلام الخبير الاستراتيجي، واحد يقول لي ده بيتكلم عن جمال عبد الناصر ما اتكلمتش ليه، هو البان انا هقعد كل ما حد يتكلم عن جمال عبد الناصر اقعد اتخانق واضيع وقت الحلقه. خلاص انا خدت سجلت موقف مرتين وثلاثه من جمال عبد الناصر، مش ممكن كل ضيف هيجي لي يثني على جمال عبد الناصر اسيب مسار الحلقه وموضوعها واقعد اتخانق مع جمال عبد الناصر. فخليكم عقلاء في العمل الاعلامي، يا ما تتفرجوش، ابعدوا عننا بقى. مش ناقصه حرق الدم وضغط اعصاب ليل ونهار في عصبيه وشويه يعني اطفال بتتكلم. انت لو عاقل تحترم الكبير في السن، مش تشتم راجل قاعد محترم تقولي ده ما بيفهمش حاجه بلحياتي هذه، حتى لو اختلفت معاه هو حر بقى، قال وجهه نظره واعتقاده، وانا ما اقول ما ادين به لله في دول ودول، لا هممني دول ولا هممني دول، ولا عايز حاجه من دول ولا عايز حاجه من دول. وخلونا ساكتين لله سبحانه وتعالى.
بعد اذن سعادتك في جمله صغيره، انا بطلب برضو استكمال لحديث سعادتك ان انا اقول رقم الطعن بتاعي عشان برضو لا اتهم ان انا جاي ماليش طعن ولا حاجه وبتكلم كلام برضو. انا رقم الطعن بتاعي 828560 لسنه 67 قضائيه، ودي معروف القضائية يعني السنة القضائية في مجلس الدولة.
يعني أنا بس عاوز أعلق على كلامك بسرعة كده، يعني تزول الخلافات الحزبية ويبقى هناك قاسم مشترك هو مصر، يجب أن ننحي مصلحة مصر.
حاجة بقت زي فاتح المستشار والله طول النهار والليل هنطارد دول ودول يشتموا في دول وأجي أتكلم أقول نعم علي يقولك أنت بتدافع وأنت بتعمل حاجة حاجة مزعجة يعني، والناس بقتش على قدر المسؤولية، الناس شايفة البلد بيحصل فيها يعني ايه وعمالين يتخانقوا مع بعض على مجلس الشعب وخناقات، وانت خدت اخواني وسبت السلف وانت خدت سلف وخدت اخواني، يعني هو ده دين؟
اتمنى يعني الجميع يعني فعلا في شيء تعاون نحطوا له فلزين بعض من اجل هذا البلد.
من يتحمل مسؤولية ما يحدث في بورسعيد؟ دخل معنا 3500 مستفتى، مؤسسة الرئاسة والحكومة 5%، جبهة الإنقاذ مع رجال الحزب الوطني 45%، المؤسسة الأمنية شايفين إنها ما تتحملش، جميع من سبق 50%، وعلى الـ SMS مؤسسة الرئاسة والحكومة تتحمل 1%، جبهة الإنقاذ مع رجال الحزب الوطني 68%، المؤسسة الأمنية في 8%، وجميع من سبق 23%. الواحد هيستريح الحقيقة خميس وجمعة من الزهق اللي بيحسه من شباب التيار الإسلامي اللي بتصور إنه محتاج يعاد تربيته مرة تانية في المساجد بشكل يخليه رافع الشعار لا أولا قبل أي حاجة. عندك اختلافات وزعلان لكن في الآخر دي دنيا، ما تخليناش نقعد طول النهار نشتم في الناس ونطعن في الناس ونبهدل الناس عشان حضرتك قاعد مستريح وقاعد مبسوط إنك بتحب الشيخ فلان وده بيحب المرشد وده بيحب الشيخ خاسر بوراني. بطلوا بقى وارحموا الناس شوية لله عز وجل، خلينا نتربى على منهج الله، اتناصح واضغط وانتقد، لكن دي سياسة في الآخر مش شرعية، كلكم عارفين انها سياسة فيها كلام كتير جدا المشايخ اللي كانوا بيقولوا عليها كده، مش انا اللي بقول عليها كده.
ليك دعوة بالشيخ حسن برهان بعد اذنك
يا حبيبي، ومعايا بكرة ان شاء الله.
ليك دعوة بيه بعد اذنك.
نسأل الله جل وعلا ان يصلح الحال. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.